عزمات القرآن حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا في كل مكان ومع ميزان القرآن والسنة. يعني الحقيقة طبعا لأول مرة أقعد مكان الدكتور عاطف، أسأل الله عز وجل أن يأتي به على خير وأن يشفيه من هذا المرض وأن يرجع إلى مكانه وإلى قناته إن شاء الله. طبعا مش عايزين بقى مقارنات، الدكتور عاطف طبعا إعلامي كبير وإحنا كلنا بنتعلم منه. أنا الحقيقة مش إعلامي، لكن أنا اضطررت لإدارة الحلقة النهاردة او الجلوس في مكان الدكتور عاطف، والحقيقه انا فوجئت، يعني انا جاي في الطريق فقالوا لي انك انت اللي هتمسك الحلقه النهارده. الحلقه النهارده الحقيقه فيها مواضيع كتيره جدا، فيها قضايا ساخنه، لكن زي ما تعودنا وزي ما عودنا الدكتور عاطف ان شاء الله هنمشي. اول حاجه في سؤال للحلقه، ونرجو ان الاخوه والاخوات يعني محب الحافظ والذين يتابعون هذه القناه ان يساعدونا فيه. السؤال: من ترشحه لرئاسه الجمهوريه؟ يا ترى احنا النهارده هنرشح مين ان شاء الله؟ طبعا احنا كاسلاميين الحمد لله اظن يعني عندنا رغبه كبيره جدا وعندنا قناعه بالمرشحين بتوعنا، وعندنا ثلاثه اسلاميين، ثلاثه بينتموا للتيار الاسلامي، فيا ترى انت بترشح مين؟ عايزين النهارده نشوف التصويت هيكون لصالح مين النهارده في الحلقه. الحقيقه القضايا زي ما بقول قضايا كتيره جدا، فيه قضايا الاسره والاحوال الشخصيه، في قضايا الاضرابات الموجوده، في قضايا قانون الجامعات أو رواتب أساتذة الجامعات، في كمان قانون مهم جدا اللي هو قانون الشرطة الجديد، وإحنا إن شاء الله هنحاول نعلق عليه النهاردة، قانون الشرطة الجديد. ياريت اللي عايز يرسل رسالة يساعدنا أو يقول رأيه في هذا القانون. عارفين طبعا إن الأمناء أمناء الشرطة عاملين إضراب والقانون بتاعهم اتحول من الوزارة للمجلس العسكري، والمجلس العسكري حولها قبل أسبوعين بالضبط المجلس الشعب، وتم دراستها في لجنة الدفاع والأمن القومي مع اللجنة التشريعية، ونزلت المجلس وأجلت لهذا الأسبوع إن شاء الله، ستناقش في هذا الأسبوع إن شاء الله. معانا ضيوف النهاردة هيساعدونا على الوصول إن شاء الله للقضايا بتاعتنا من خلال القرآن والسنة. بداية بنرحب بيهم، معنا الدكتور أنور وكاشة، الداعية والمفكر الإسلامي وأحد مؤسسي جماعة الجهاد. أهلا وسهلا بحضرتك.
الله خيرا،
بنرحب بيك في القناة النهاردة وإن شاء الله تساعدنا على الوصول للحلول إن شاء الله من خلال القرآن والسنة.
جزاكم الله خيرا،
ربنا يبارك فيك. كمان معنا الأستاذ محمد سلامة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة الاقتصادية. بنرحب بيك استاذ محمد.
مرحب بيك،
واهلا وسهلا بيك في هنتقابل بكره ان شاء الله. ربنا يكرمك. معانا كمان الاستاذ خالد الزعفراني، وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والعداله والتنميه. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك،
ربنا يبارك فيك وربنا يكرمك. طبعا هو الدكتور عاطف الحقيقه ليه يعني حاجه كده بيمشي عليها او رتم بيمشي عليه في القناه، فاحنا برضو مش هنخالف كتير، وكيل دلوقتي بيتفرج علينا. هو دايما بيبدا بحلقه الاخلاق، لكن قبل كده بس فيه مجموعه من الحاجات المهمه او الاخبار المهمه هنستعرضها، اللي هنستعرضها النهارده في المناقشه. طيب ناخد الاخلاق الاول ونبدا ان شاء الله بالدكتور انور.
اخلاقنا فوق الميزان،
اخلاقنا
يا انسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرات اخلاق الفرسان.
اخلاقنا
اخلاقنا
فوق الميزان،
فوق الميزان
يا انسان.
السلام عليكم، عدنا مره اخرى مع الاخلاق. الدكتور انور تسمعنا ايه النهارده ان شاء الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والحقيقة أنني أمتثل هذه الآية في ظل ما نعيشه هذه الأيام، لأن الصوت الذي يحمله كل منا هو أمانة، ويجب أن تذهب هذه الأمانة إلى أهلها. فعلينا أن نتحرى لإيماننا، ونتحرى لديننا، ونتحرى لبلدنا، فنختار من هو أهل لهذا الصوت فنعطيه له، لأن خلق أداء الأمانة من أعظم الصفات التي يتميز بها المؤمن عن المنافق. والشطر الثاني من الآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأيضا التصويت هو حكم بين الناس، لأنك حينما تعطي صوتك لهذا دون ذاك فأنت هكذا قد حكمت أن هذا أصلح من ذاك، ولذلك فيجب أن تحكم بالعدل، لا لهوى ولا لمصلحة ذاتية شخصية ولا لأي شيء سوى المصلحة العليا للإسلام والمصلحة العليا للبلد. ولذلك فالصوت أمانة يجب أن يذهب إلى من يستحقه، والصوت هو حكم بين الناس، ولذا يجب أن يكون بالعدل وأن يكون بما أنزل الله. وكي يكون هذا الحكم بما أنزل الله فيجب أن يكون إلى من يستوفي شروط الولاية وكل شيء بحسبه والأمثل فالأمثل وبما يتفق مع ظروف العصر. فنحن يجب أن نتحرى في إخواننا المرشحين الذين يرشحون أنفسهم، نتحرى من سينصر الشريعة، من سينصر الإسلام، من سيقيم العدل، من سيعمر البلد، من سيسعى إلى مصالح الناس، من سيسعى إلى إعلاء كلمة الله. كل هذه الأمور يجب أن نتحراها حتى إذا ما صوتنا إليه كان حكما بالعدل وكان أداء للأمانة. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا دكتور أنور. الحقيقة خلق الأمانة يعني ما من شيء إلا ويدخل فيه حقيقة. ولذلك برضو احنا هنكمل مع الأستاذ محمد، ياريت برضو يكون عن خلق الأمانة، خاصة أن الفترة اللي فاتت وانت راجل في المجلس شايف أن الإعلام كان موجه توجيه يعني توجيه خاص لي يعني تشويه صورة المجلس، لدرجة أن في ناس دلوقتي بتقول لك أنا هدي لفلان أو هدي لفلان، مش هدي للإخوان ولا هدي للسلفيين تاني من باب الإسلام. فإيه رأيك في هذا الأمر من باب الأمانة أو أداء الأمانة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أول ما الدكتور ذكر موضوع الأمانة وذكر موضوع العدل فعلا ربط في ذهني عدة حوادث وعدة أمور، منها على سبيل المثال موضوع الإعلام. فعلا يعني أمانة القول وأمانة الرؤية وأمانة توصيل الخبر دي مهمة أساسية للإعلام. نلاحظ الفترة الأخيرة ديت ومع اقتراب سباق الرئاسة من النهاية، وإن شاء الله تكون نهاية يعني خير وسلام وموفقة للمرشحين الإسلاميين جميعا
إن شاء الله،
إن شاء الله بالعالمين، ويحكمنا فعلا يعني شرع الله سبحانه وتعالى ويطبق فينا شرع الله. تلاقي الهجمة الإعلامية تزداد سوءا، يحاولوا فيها إن هم يبرزوا كل سلبيات على الساحة في الإسلاميين، لأن هدف الأساسي فيها هم ليهم هدفين أساسيين: أولا إفشال المشروع الإسلامي، ده أول هدف بالنسبة لهم. فأمانة القول فيها ما بيحققش الاثنين، يعني ما بيجيش الرأي والرأي الآخر. أمانة القول أنا أعرض الاثنين، أعرض الرأيين، أقول والله ده الرأي الصواب أو ده الرأي الخطأ، الاثنين مع بعض والجمهور هو الحكم. يعني أتذكر هنا يعني سيدنا أبو سفيان عندما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولة حق، قال هو الصادق الأمين في قومنا، عندما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى هو في دار كفر وهو كافر، كان ساعتها لسه سيدنا أبو سفيان كافر، فقال قولة الحق. فهذا ما يجب أن يكون عليه هذا الإعلام الآن، نريد أن ينتقي هذا الإعلام ألفاظه وأن يبين الرؤية الصحيحة وأن يبين المنهج الصحيح للناس وأن يشرح كل الإيجابيات التي تحدث في المجتمع، كما ينقد نقد بناء. نحن لن نريد أن نحجر على الإعلام، بل نريد إعلاما حرا يعمل ويوصل الفكر للمجتمع، ولكن بشكل منضبط، بشكل فيه أمانة، بشكل سلامة القول، بشكل أن نعرض الرأي والرأي الآخر. ده اللي احنا محتاجينه من إعلامنا النهاردة، وهذا من باب الأمانة المطلقة اللي مفروض أنه هو يلتزم بها. أما باب العدل فباب العدل فيه كثير، ونحن الآن ونحن جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك أستاذ محمد، جزاكم الله خيرا. نيجي الأستاذ خالد برضو، يعني من باب الأمانة يقول ربنا جل وعلا إن أعراضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. يا ترى هنا يعني تمنع هذه الأشياء عن حمل الأمانة وتحمل الإنسان لها يعجزه عن تحملها حتى يكذب في هذا التحمل أو في هذا الشيء فيضيعه عمدا كما نرى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله. الأمانة الحقيقة يعني قصة بتحضرني في موضوع الأمانة والتصويت. وبالنسبة لنا احنا كإسلاميين, ان انا اول ما التزمت كان في السبعينات, كنت شاب صغير, كان في انتخابات في القرية, انا مش فاكر انتخابات كانت فانا ذهبت عشان في امام مسجد مترشح وكنت عاوز ينجح, وشخص اخر تاني برضو كان ما كنتش عاوز ينجح, فدخلت علمت على الصدة وعلمت على ناس تاني. فواحد واقف ورايا من الناس المحترمين جدا في القرية, فقال لي انت ما انتخبتنيش ليه؟ ايه اللي انا وحش فيه؟ قال انا عند البلد كلها كوم, وانت كانسان متدين انت كوم لوحده. الحقيقة منذ هذا الوقت وانا اشعر ان الامانة شيء عظيم, واحنا كاسلاميين علينا مسؤولية وقدوة, ولابد نعطي الصوت بحق ونتجرد من الاهواء ومن الخلافات الشخصية او الاهواء الشخصية. انا برضو بوجه نداء الاخوة في الاخلاق, انا شايف بدأ يعني الاخوة فينهم شد واغط بين المرشحين الاسلاميين, وبعضها وصل نوع من الاحتقان في اماكن. فانا يعني بتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلابد الاخوة يتحابوا. نعم. وينبذوا الكراهية وينبذوا الاحقاد, وإذا فعلنا ذلك سيوفقنا الله سبحانه وتعالى من عنده إلى ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة.
أمين يا رب. ربنا يبارك فيك. ويعني والله هذا دعاؤنا وهذا ما نتمناه, أن تكون الألفة بيننا, وإن شاء الله هيبقى برضو إن شاء الله مرشح إسلامي بإذن الله إن كان الأمر يعني. طيب إن شاء الله فاصل ونرجع إليكم مرة أخرى.
العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة ثوبا تاجي في كل الأوطان أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى بنذكر بسؤال الحلقة اللي معانا النهاردة, من ترشحه لرئاسة الجمهورية؟ وبنفكر برضو بالقضية الأساسية النهاردة اللي إن شاء الله هنتناولها مع كم كبير أو من الأخبار اللي هي قانون الشرطة الجديد. معانا مجموعة من الأخبار, يعني يمكن أول خبر النهاردة العقدة, طبعا فاروق العقدة يعني في أمريكا لإجراء مباحثات بشأن قرض صندوق النقد لمصر. في خبر تاني عصابة مالتي ناشونال لسرقة رواد البنوك, طبعا عندنا هنا في مصر يعني برضو. الخبر الثالث في 18 استجواب جديد بالشعب حول منع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب وأحداث العباسية. خبر بعد كده الجيش الأمريكي يدرب جنوده على إبادة المسلمين وتدمير الكعبة. يعني مش عارفين بقى عاملينها يعني حاجات كده ايه, عاملين لهم هياكل كده يعني, لكن ان شاء الله يعني رغم انوفهم لن يحدث ذلك. الخبر اللي بعد كده جامعة امريكية تعلم طلابها احتساء الخمر. الخبر اللي بعد كده البرلمان يناقش قانون السلطة القضائية والمحكمة الدستورية. في بعد كده مدير الانتربول للجمهورية تسليم حسين سالم لمصر خلال أيام. الخطوات التنفيذية للحكم تبدأ بموافقة مجلس الوزراء الأسباني. خلاص المجلس وافق تقريبا والأمر أعلن دلوقتي, وحتى كان في خبر بيقول إن في خلال شهر بالضبط هيتسلم حسين وولاده لمصر. في خبر بعد كده 117 ألف طن بوتاجاز وسولار وصلت المواني المصرية. كان في طبعا المشكلة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات, كان في مشكلة سولار في مصر رجع التاني. في خبر تاني عن فاروق سلطان, المصريون في 166 دولة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة, مندوبون للمرشحين في كل لجنة والانتخابات بالداخل في مصر يعني في موعدها, نسأل الله عز وجل ذلك. في خبر برضو مهم قوي جاينا من السعودية, إمام المسجد النبوي يحذر شعبي السعودية ومصر من دعاة الوقيعة والقطيعة, وياريت يبقى احنا عندنا كلنا الفهم ده ان شاء الله. احمد شفيق لأعضاء الحملة, حملته الانتخابية يعني, انقذوا مصر من طيور الظلام. يا ترى قصده ايه بطيور الظلام؟ واللصوص برضو اللصوص ديت يعني هو في على فكرة الواو هنا تقتضي المغايرة، يبقى اللصوص إن شاء الله غير الطيور. وإجرام البلطجية، وزير الرأي، اجتماع مصري سوداني أثيوبي مع 4 خبراء دوليين لبحث سد النهضة اللي أثيوبيا عايزة تقيمه عندها، وهل هيأثر على الحصة بتاعت مصر ولا لا. في خبر بعد كده، الدستورية العليا توقف حكمي بطلان دعوة الناخبين وإحالة العزل للدستورية. بعد كده حكم سويسري نهائي.
الإدارية العليا ولا الدستورية العليا؟
الإدارية العليا، عفوا الإدارية العليا، الإدارية العليا. في بعد كده حكم سويسري نهائي يقضي باستعادة مصر 410 ملايين فرنك من أموال مبارك. آخر حاجة، آخر خبر معنا النهاردة، المانيون تنظم وقفة أمام النائب العام ضد التحرش بالمرأة. إن شاء الله هنتناول الأخبار دي كلها خبر خبر.
مين
علمانيون؟ معرفش بقى هي جماعة، هو الخبر قدامي كده. علمانيون تنظم حركة علمانيون، هي حركة، هي حركة، حركة علمانيون تنظم وقفة أمام النائب العام ضد التحرش بالمرأة. احنا عايزين بس يعني، هو احنا كلنا طبعا ضد التحرش، وده مش من الاخلاق بتاعتنا، ونسال يعني نسال ربنا سبحانه ان يكون النيه سليمه يعني على الجميع. ان شاء الله دي الاخبار اللي معانا نناقشها النهارده. لكن قبل كده قلنا القضيه بتاعتنا، القضيه المهمه، قضيه الاضرابات والاعتصامات، وهنتناولها النهارده من خلال قانون الشرطه الجديد. واحنا عارفين ان الاسبوعين اللي فاتوا كان في اعتصامات لكل امناء الشرطه في مصر كلها، ويمكن النهارده نفذوا نفذوا اعتصام جديد في اسكندرية، امتنعوا من حراسة بعض المناطق المهمة جدا حتى يناقش هذا القانون. فنبدأ كده ان شاء الله مع الدكتور أنور. ايه رأي حضرتك في اللي بيحصل بالنسبة يعني الحياة مش للشرطة بس، هو بيحصل في يعني في جميع المجالات. شفنا دلوقتي المعلمين وبتوع الجامعة دلوقتي برضو بدأ في اضراب في الامتحانات، شفنا بتوع النظافة في القاهرة عاملين إضراب، حاجات كتيرة. لكن احنا عايزين نخص قانون الشرطة، ورأي حضرتك في النظرة اللي ممكن يتحقق بيها وتتحقق فيها عدالة إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا أذكر وأذكر أنني قلت منذ شهور من خلال هذا المنبر أن الاعتصامات والإضرابات وما إلى ذلك مغرضة و تحتوي أو تتضمن أو مدفوعة من خلال مؤامرة، وقلت أن الذين بيدهم اتخاذ القرار في مصر هم الذين أوجدوا هذه الوضعية. حينما منذ بداية الثورة الذي يتظاهر والذي يعتصم والذي يضرب هو الذي يخص حقوقه، وكانوا يعني يستجيبون لمطالبهم فورا، فكان هذا أدعى لجميع أصحاب المصالح الخاصة بأن يقوموا بإضرابات، وكان يحدث اتصالات، وأنا كنت متواجدا في بعض هذه الأمور، كان بيبعتولي عشان أقف أو أتكلم أو ما إلى ذلك. فكان المسؤولون يطالبون الناس كلهم اضربوا، اقطعوا المواصلات وما إلى ذلك، وكنت أشك في هذا الذي ينصح وينصحهم وكأنه حريص على مصلحتهم، ولكن هذه مؤامرة، وكان قصد منها الوصول بمصر إلى هذا الدرك من وقف الإنتاج وتخريب المصانع وتعطيل المواصلات وما إلى ذلك. وإن كان المظاهرات السلمية مشروعة وتقرها القوانين الحديثة، فكان يجب أن يكون هناك من البداية أخلاقية تعم على الجميع، مثلا بأن تلزم الناس بأن يصبروا عام أو يصبروا عامين إلى آخر هذه الأمور، ولكن يعم هذا على الجميع. ولكن كانت هناك رغبة من صاحب القرار وممن يصنعون القرار بأن تكون هذه ظاهرة، فتتداعى الاعتصامات، فتوقف الإنتاج، يتوقف المواصلات، تتوقف الحياة، يتعم الفوضى، وهذا الذي عانيناه في الشهور الماضية. هذه الأيام تزداد هذه الأمور، لأنه يعني من الطبيعي جدا أن أعضاء الثورة أيا كانوا فلول أو أيديولوجيين يكرهون نجاح الإسلاميين أو في الخارج أو في الداخل، كلما اقتربت خريطة الطريق كما يسمونها من نهايتها، كلما يزداد السعار في محاولة، يعني حينما بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية حرائق في السويس وفي كويسنا وهنا وهناك، هذه الحرائق مفتعلة. يعني ليه؟ لأنهم كلما تقدمنا خطوة للإنجاز ولإنهاء المسيرة ولكي تدخل مصر في مرحلة الاستقرار، رئاسة منتخبة، برلمان منتخب، حكومة معينة من قبل البرلمان ومن قبل رئيس منتخب، يزداد صعوبة، لأنهم يراهنون على إفشال الثورة. هذه المسيرة مع قرب نهايتها يفقدون فيها الرهان، فماذا يصنعون؟ يهيجون. وإن كنا نتعاطف مع هؤلاء اللي هم أصحاب هذه الوقفات لأنهم أصحاب حقوق، ولكن ليست بهذه الطريقة تنال الحقوق. طب وما شأن الوطنيين الذين لم يعتصموا ولم يضربوا وهم أصلا برضو يعانون من نفس إيه؟ المظالم. وجزاك الله خير.
طيب أستاذ محمد، خلينا نقول حاجة. الحقيقة كان في خطأ في بداية الأمر من التنفيذيين، بمعنى أننا فعلا ما بديش حق إلى اللي بيطالب به. لو كنا احنا من الأول عملنا يعني مساواة بين الناس وعدالة، ووعدنا الناس أن كله فعلا يستحق، خلينا واقعين كله يستحق، لكن هندي نفسنا فرصة، أظن الناس ما كانتش هتعمل كده. لكن بما أن ده حصل وقانون الشرطة إن شاء الله يناقش بكرة، وإحنا كنا أجلنا أسبوع في المجلس، يا ترى إيه اللي هيحصل فيه بكرة إن شاء الله؟ ويا ترى الطلبات دي هترضي أمناء الشرطة ولا لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بداية زي ما أخويا الدكتور تفضل، إحنا بنأكد على حرية التظاهر السلمي، وبنأكد على يعني إن من حق أي مصري إن هو يخرج في تظاهرة سلمية دون إضراب ودون تعطيل لمصالح المجتمع أيا كان نوع هذا التعطيل. لا شك ان مفيش مصري خلال الفتره الزمنيه الماضيه لم يظهر، مفيش شك في كده. والدليل اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا شغالين في تشريعات جديده بنحاول نصلح بيها كل القوانين اللي كانت موجوده سابقا، سواء قانون السياسات الاحتكاريه ولا قانون الحد الاقصى ولا قانون الثانويه العامه ولا قانون الرعايه الصحيه، مشروعات كتيره جدا احنا شغالين فيها عشان نبدا نرجع للمواطن المصري حقوقه. فعلا
لسه مش شايفين.
احنا من بننزل دلوقتي نقولها للناس، يعني لكن هو الاعلام ما سلطش الضوء على كثير من هذه القوانين اللي مفترض ان الشعب المصري يعرفها، وان المفترض ان الشعب المصري يفخر بما قدمه برلمان الثوره اللي انتخب انتخابا حرا خلال 100 يوم، يفخر بهذا البرلمان اللي ادى خلال 100 يوم اللي ما قدرش وعجز عن تقديمه 10 سنوات نواب الحزب الوطني السابق. يعني في خلال هذه الفتره البسيطه اللي احنا موجودين فيها، يعني اقل حاجه 600,000 عامل على الدرجه على الباب اول اجور تم تثبيتهم، ده اقل يعني اقل حاجه في القانون في القوانين اللي طلعت. يعني واحد كان بياخد 70 جنيه ولا 80 جنيه ولا 100 جنيه على اقصى تقدير، النهارده حضرتك بتقول له انت لو دبلوم تجاره بتاخد 700 ولو بكالوريوس تجاره بتاخد 834، ده على اقل حاجه.
الامناء ما كانوش هياخدوا ده قبل كده.
امناء الشرطه، يعني احنا عايزين نوصل رساله بس عشان هم بعض الناس بيصور ان يعني الاسلاميين دولت لما يجي يمسكوا ده في طاب بايت بينه وبين الشرطه. هذا غير الحقيقه، بالعكس دول ابناء الوطن ودول اللي بيحموا الوطن سواء هم او الجيش. احنا مع الجيش المصري ومع الشرطه المصريه وبنحاول نقوي الاثنين، نقوي الجيش المصري انه ده صمام الدفاع والامان لكل المصريين، وبنقوي الشرطه المصريه لان ده صمام الامن الداخلي. ده اللي هيقضي على كل انواع البلطجه الموجوده، وده اللي هيحمي المؤسسات، وده اللي هيساعد على نهضه الاقتصاد المصري. حضرتك انزل وبص على الامن او بص على اي مشكله عشان تحلها، يجب ان يكون الامن متوفر. فاولى المشكلات التي يجب ان نعمل عليها هي تحقيق الامن. ومن ضمن تحقيق الامن، وهذا من ضمن يعني برنامج حزب الحريه والعداله ليس اليوم وليس بهذا القانون فقط المقدم من الحكومه، ان احنا ندي الشرطه بعض المميزات اللي كانت محرومه منها، زي مثلا الضابط مرتباته ضعيفه، الترقية بتاعته موقوفة بقى 12 سنة. أنا يعني كنت دخلت في عضو في لجنة شكلت بخصوص موضوع هيكلة الشرطة. وقعدت مع كثير سواء لواءات أو أمناء شرطة أو ضباط شرطة وعرفت المشاكل بتاعته. القانون المقدم الآن يمكن يلبي بعض هذه المطالب، وأظن يعني إن اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي كانت تعليقاتها بسيطة على هذا القانون، ومنها تعديل موضوع عملوا لائحة لتعديل الرواتب سواء من أول مساعد وزير الداخلية لغاية أمين الشرطة. موضوع الترقيات هم كانوا حاطين في القانون بتاعهم إن هم عايزين يترقوا لغاية ضابط صف، نقيب ضابط صف شرف، ودي ان شاء الله اظن يعني موجوده في القانون وهيتم موافقه عليه. موضوع عدم تحويلهم للمحاكم العسكريه على اساس ان هم حسب القانون ان هم شرطه مدنيه لا يخضعون للمحاكم العسكريه، لكن هو الجيش الوطني اي مهمه ليه بتبقى مهمه عسكريه، لكن دول مهمه وطنيه في الشارع بيتحركوا في الشارع. فحيث عدم تحويل المحاكم العسكريه اظن ممكن المجلس يوافق عليها، وهي نازله فعلا في اجراءات القانون اللي تم الاتفاق عليه في لجنه الدفاع والامن القومي، بالاضافه ان هم خفضوا حتى يعني لجنه الدفاع والامن القومي خفضت مده الاختبار اللي كانت موجوده من 3 سنين الى سنه فقط، بحيث ان هي تخفف الحمل عن يعني اخواننا وابناء مصر اللي احنا كلنا بنعتز بيهم وكلنا بنحترمهم سواء الجيش او الشرطه، وبنقول لهم احنا معاكم لصالح هذا الوطن. نعم. احنا مش ضد حد ولا الاسلاميين ضد حد، بل بالعكس احنا معاكم لصالح هذا الوطن والنهضه هذا الوطن.
ربنا يا رب ييسر هذا الامر، وان شاء الله نقدر كده ننتقل بالوطن الى افضل الاماكن ان شاء الله. بنيجي للاستاذ خالد. كان زمان الرئيس السابق قال كلمه بيقول انا عارف ضابط الشرطه بيجيب مرتبه منين.
نعم.
لما كان بيتكلم على ضعف مرتبات الشرطه يقول انا عارف الضابط بيجيب مرتبه ازاي.
نعم.
فدلوقتي ان شاء الله هتزيد المرتبات، لكن انا برضو ضد ان انا في ظل هذه الفتره بالذات ان انا اخد حقي بالقوه، لان هي للاسف نظريه عمت على الناس كلها. فراي حضرتك في هذا الامر مع قانون الشرطه الجديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه على رسول الله. الحال الضربات الفئويه دي بتشوه الصوره تشويه كبير جدا. احنا بس نرجع للخلف شويه، في ال 18 يوم اللي الناس قاعدين في التحرير كانت بيت الناس تحلم وتحلق بأحلامها، تحلق بقيامها ومبادئها، أنها ترجع لدولة ذات قيم وذات بادئ وذات روح ثورية، وتتخلص من الفساد والفساد اللي ظل 30 عام واللي قبلها كمان من 52. فالناس كان عندها أحاسيس وأحلام وروح تسود وثورة وانطلاقة، لكن لما الثورة يغير مسارها إلى اعتصامات فئوية وكده، دي بتشوه المجال العام للثورة والاعتصامات وهدف. بالنسبة للشرطة أنا كان لي ملاحظة من فترة طويلة من أيام إنشاء معهد أمناء الشرطة ودخول أمناء الشرطة في طبعا زي ما قال حسن مبارك إن هو عارف إزاي كانوا ضباط الشرطة وفرضهم الإتاوات والفساد اللي تغلغل بين ضباط الشرطة. غير الفساد بقى لأمناء الشرطة للأسف كانوا جوا فترة بياخدوا اللي هم رسبين في الثانوية العامة واللي هم يعني قضوا في الثانوية العامة فترات طويلة ويدخلوهم معهد أمناء الشرطة. يعني أوقات كده بيبقى دول نوع من لهم تركيبة معينة. فدول لما بيدخلوا جهاز الشرطة، أنا مش عاوز بس أوصف حد ولا بأخلاقهم دي بتنقل لجهاز الشرطة. فأنا الحقيقة يعني أتمنى، أنا معرفش تيجي إزاي تدرس بقى عندكم في مجلس الشعب ومع مجموعة المختصين، إن أمناء الشرطة دول أو تقسم بقى، يعني ده مش حاجة مقدسة في ضابط شرطة وأمين شرطة، لا احنا عاوزين ناس يدخل الشرطة تاني، ممكن يكونوا خريجين كليات الحقوق أي كليات تانية وياخدوا فترة ثم يدخل رسلك الشرطة. أما إنك تجيب يعني واحد متعسر في دراسته، واحد عنده مشاكل، واحد تعود تدخله في الشرطة، الشرطة دي وداخل بالواسطة شيء، يعني أنا عاوز الشرطة دي من ناس ذو العقول اللي في المجتمع، ناس أصحاب الأخلاق العالية.
صحيح.
فإحنا لما نجيب يعني دايما كان يقول لك إيه ده اللي يتطوع مش عارف في الجيش ولا اللي يبقى أساسا واحد معلش يعني بلطجي شوية وحاجات زي كده. فإحنا مش دي ممكن في أماكن تانية مش انضابط في الجيش وينتظم في الجيش والجيش بقانونه الصارمة تضبطه، لكن تجيب شخص بقى سلوكه وتحطه في الشرطة والناس ترهب الشرطه وهو بيحررها المحاضر ويقدر تغيير محضر يترتب عليه احكام، فانت بتحطه في فتنه وبتعرض الناس لظلم.
نعم.
فالى جانب بقى القانون الرقي اختيار عناصر الشرطه باخلاق عاليه واخلاق وعقول يعني مستعده انها تنطلق بس ده يعني
هو الحقيقه يعني انا برضو بقول ان معظم الوظائف في مصر دلوقتي لو احنا اتبعنا الحاضر لو اتبعنا فعلا العدل فيها المفترض ان ينتقى في جميع الوظائف مش بس في الشرطه، في جميع الوظائف الحقيقه ينتقى. وعلى فكره في معظم دول العالم بتظل المتابعات، بمعنى يبقى الاقوى ويبقى الاجود والانفع للمكان، ما انتش نافع بمشيك ويجيب غيرك، وذلك الناس هناك بتتفانى فعلا في العمل. كنت عايز اقول حاجه يا استاذ محمد، اتفضل.
كنت عايز اقول ان الموضوع محتاج اصلاح منظومه كامله.
صحيح صحيح.
يعني بدا احنا قعدت مع الناس لقيت اول مشكله عندهم هي مشكله الدراسه في الاكاديميه, اكاديميه الشرطه, وده الناس من جوه الاكاديميه مدرسوا جوه الاكاديميه واللي قعدوا معانا قلنا كده. المنهج الموجود جوه هو اللي بيخرج لينا النموذج اللي احنا كنا شايفينه كلنا دلوقتي, فاحنا محتاجين اول نعدل.
يعني كانوا بيدرسوا لهم
لا طبعا. بص حضرتك, انت دلوقتي لما تدخلني زي ما الدكتور بيقول ادفع رقم معين من تحت الترابيزه عشان اخش جوه,
بس وبعد كده بس.
لا ما انا عارف بس ده كان رقم الاكبر شويه,
بس الشرطه
لا وبعد شويه الرقم الاكبر اظن كان في النيابه
وبعد كده حضرتك
وصلت انها كقانون. نعم. يعني اصبحت عرف, اصبح كمثل وكمثل القانون. نعم.
وبعد كده حضرتك بتدربني على بعض الاساليب اللي داخل الاكاديميه, اكاديميه الشرطه, اللي محتاج ان انا يعني انقيها شويه. كيفيه التعامل مع المواطن المصري, ازاي احترم حقوق الحقوق الانساني, ازاي احترم معنى الحريات, الكلام ده محتاج ان احنا نعدل منظومه الهيئه الشرطه ذاتها.
نعم.
فاحنا زي ما هم ليهم حقوق واحنا بنعترف بهذه الحقوق, بنحترم ان هم لازم يكون ليهم وقت معين للشغل وليهم بعد كده وقت للبيت يقدروا ان هم يعيشوا حياتهم الطبيعيه زي اي انسان طبيعي, في نفس الوقت الكلام ده محتاجين كمان نغير منظومه التعليم اللي تخرج لنا ناس اسوياء عارفين معنى الحريه ومعنى الديمقراطيه ومعنى حقوق الانسان, وده مش هيبدا الا باصلاح المنظومه التعليميه داخل اكاديميه الشرطه.
الحقيقه احنا يعني بعد العقود اللي فاتت ديت احنا عايزين نغير حاجات كتيره جدا داخل الشرطه. يعني انا من ضمن الحاجات دلوقتي اللي لسه بنعيش فيها وللاسف هي سياسه الارض المحروقه. معانا اول خبر النهارده مع الدكتور انور. يعني الحقيقه
انا استاذنك اضيف نقطه.
اتفضل.
بالنسبة للمظاهرات الفئوية أو الاعتصامات, هو في أماكن فيها الموظف بيعمل في عمل شاق.
نعم.
ومتواصل. صحيح. زي الشهر العقاري, زي الأحوال المدنية, لكن بقى في هيئات وتروح للموظفين قاعدين 5-6 على المكتب وقاعدين طمال يضيع وقت وشاي وقهوة اللي بيشتغل تريكو, فمش معقول يعني نساوي بين الواحد بيشتغل شغل شاق.
وهي دي ان شاء الله اللي تتحل في منظومه الحد الادنى والاقصى الاجور باذن الله, ودي اللي بنحاول ان شاء الله ان احنا يعني نصلح بيها منظومه الاجور في مصر
والبطاله المقنعه.
نعم.
اللي موجوده.
نعم.
في
ربنا يبارك فيك. يعني انا بقول حاجه دكتور انور, احنا دلوقتي مع سياسه الارض المحروقه, الحقيقه احنا كان عندنا حاجات كثيره جدا جديره بحل مشاكل مصر كلها اقتصاديا وأمنيا وكل شيء. يعني أنا بقول والحاجات دي طالبنا بها في الأول لكن للأسف لم تفعل. موضوع المستشارين اللي بيقبضوا حوالي 18 مليار جنيه في السنة, دي بتتحمل على الميزانية العامة للدولة. موضوع قناة السويس وعدم استثمارها, الاستثمار الكافي, عدم توزيع الدعم لمن يستحق بالفعل في البنزين والجاز والحاجات دي كلها, عدم السعي, والحقيقة كان فيها طلب أول ما دخلنا المجلس لاسترداد أموال مصر المنهوبة الكتيرة جدا, التأخر المفرط في موضوع الصناديق الخاصة اللي كانت يعني أنا أظن تهرب لو هم دخلوا حاجة 30 زي ما بيقولوا, أظن تهرب يعني أضعاف 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 مضاعفة في الفترة اللي فاتت ديت. يعني في حاجات كتيرة حصلت. فإحنا عندنا خبر دلوقتي مش عارف, أنا مش عارف بصراحة مش عارف أفسره, لازلنا برضو في نفس المنهج ونفس السلسلة. فاروق العقدة في أمريكا لإجراء مباحثات بشأن قرض صندوق النقد المصري. الخبر بيقول غادر القاهرة اليوم السبت محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق عدة أيام. يلتقي خلالها عددا من المسؤولين بمؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية. تتناول الزيارة لقاءات ومباحثات مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمته 3 مليار و2 من عشرة دولار, خاصة في إطار إعداد الموازنة المصرية الجديدة خلال الأيام القادمة مع مناقشة الإجراءات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة المصرية من قبل للحصول على القرض وما يمكن تنفيذه منها وفق برامج زمنية محددة لإصلاح الوضع الاقتصادي المحلي ومواجهة الأزمات. يا ترى القرض ده فعلا هيحل الاقتصاد المصري أو أزمة الاقتصاد المصري, ويا ترى احنا كنا في حاجة للقرض ده وسايبين عندنا حاجات كتيرة جدا, ولا ايه اللي يعني عايز افهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو حضرتك مفهوم القروض في الاقتصاد الدولي من وخاصة للدول المتخلفة كانت سادت في إطار نوع من الاستعمار الاقتصادي, وكانت بمثابة قبلة الحياة للنظام المرضي عنه. يعني هو كان بيدي قرض لحسني مبارك كقبلة حياة مشي سنة, هو مش عايز يبني يعمر مصر ولا عايز يعمل تنمية في مصر, ده هو يمشي سنة بحيث يعرف ان السنة دي تنتهي اذا كانش ياخد قرض هيسقط. ف فهو أنا أولا الفاروق العقدة وحضراتكم كلكم عارفين محافظ البنك المركزي له دور كبير جدا في تهريب الأموال لمصر، وكفاية كان فيه كم 12 13 مليار كان 7 9 مليار حسن مبارك حطته في البنك المركزي باسمه وما تشوفوش إلا بتوقيع منه، كل دي كلها مخالفات. فهو العقدة، وأنا بعتقد أنه لأن هو هي مشكلة صراع جيل قادم مع جيل يحاول أن يعرق، فهو العقدة من ضمن هذا الجيل، النظام قائم فهو في سباق مع الزمن. فأولا هذا القرض هو حاجة من اثنين، إما أن يثقل كاهل الحكومة القادمة في خدمة هذا القرض يعني إضافة إلى ما هي مثقلة به من قروض، او ان هو يمشي الحكومه القائمه اللي هي بتمثل الفلول بتمثل نظام الايه السابق. المساله الثانيه انا متوقع برضه هم شارحوه في المساله على ما يشوفوا الوضع رايح فين، اصل القروض دي بتبقى بثلاث اربع شهور على ما يدوا له قرض وبيضعوا شروط والقرض ده يروح فين وينفق فين هم الى ذلك. واحنا كان مفروض نقول للعقده متشكرين على جهودك، اتفضل اقعد في بيتك استنى على ما الشهرين دول يعدوا، حكومة النزول تروح مع السلامة، حكومة تتشكل وهي التي تدرس هل نحن في حاجة إلى قرض أم لا.
بس الحاجة المحيرة هل الأسهل إن أنا لف على قرض جيني بعد أربع شهور ولا أوقف سيل السرقات اللي في البلد؟
ما هو أصلت عشان توقف سيل السرقات يا سيادة الدكتور، يعني أنا لا أريد أن أكرر كلام قلته، أن الثورة قامت ولا يوجد قرار ثوري صدر منذ تنحي حسني مبارك.
صحيح.
أنت إذا أردت أن تنجح الثورة يجب أن يتخذ القرار الثوري تلو القرار الثوري. يعني حتى علقت على قرار العزل الذي صدر مجلس الشعب، معلش حضراتكم أعضاء مجلس الشعب، قلت أن هذا القانون العزل، قانون العزل جاء في غير مواده، كان يجب أن يكون هو 11 فبراير، يبقى 12 فبراير قرار عزل لكل الحزب الوطني إلى مستوى معين، واخد بال حضرتك؟ أنت في هذه الحالة كنت وكلاء الوزارة وكلاء أول وزارة مش عارف مش عارف وزير الداخلية بتاع كل ده هيتعزل، كنت البلد هتبص تلاقي مشكلة كبيرة، لكن لا يوجد قرار ثوري صدر منذ تنحي حسني مبارك.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ وإنما هي قرارات تقليدية عكسية، عكسية يعني إيه؟ يعني معاكسة لتيار الثورة.
نعم.
فمنها يعني أنت حضرتك أنا قرأت في موضوع الصناديق، أنا يعني الدكتوراه بتاعتي أصلا مفروض في الاقتصاد، واخد بال حضرتك؟ الصناديق إخواننا عاملين تريليون وشوية، البنك المركزي قال 47 مليار، الحكومة تقول 37 مليار، أنا مصدق إن في تريليون، بس راح فين؟ هم يقومون بحرق الأموال حالا بينفقوها عشان لما تيجي الحكومة الإسلامية ما تلاقيش حاجة خالص، ما تلاقيش حاجة خالص. واخد بال حضرتك؟ هو ليه بيحرق لك كل منتجات الدولة؟
نعم.
ما هي دي سياسة، سياسة تفشيل. واخد بال حضرتك؟ بحيث ما تجدش أي حاجة تقيم عليها. لكن أقسم بالله لو حرقوا البلد كلها الإسلاميون قادرون بعون الله تبارك أن يقيموها وتقف على قدمها وتنطلق مسيرة
إن شاء الله
بالطهارة فقط
إن شاء الله
إن شاء الله تعالى.
طيب مع برضو الخبر نفس الخبر أستاذ محمد، يعني بما أن حضرتك عضو في مجلس الشعب أنا بس عايز أقول حاجة، 36 مليار جنيه اللي هي خدوها من الصناديق الخاصة دخلوها الميزانية
ميزانية الدولة، لا لسه ما دخلتش،
بس هم قالوا خلاص هياخدوها وفي 8 تانين حاجة 40.
لا لسه ما دخلتش.
طيب مع مليار
اصلا ما جاتش اصلا حتى.
لا انا بتكلم ان هم ضموا الصناديق الخاصه.
لا لسه.
طيب بالنسبه في مليار دولار وديعه سعوديه لمصر
قالها جديدة.
قالها السفير السعودي
ده غير المليار و7 من 10 الاولانيين.
هي. طيب غير الفلوس اللي سامعين عنها دلوقتي اللي هي امكانيه استرداد 410 مليون فرنك من سويسرا، هل الحاجات ديت ما تستدعيش ان احنا ننتظر شويه وبلاش قروض؟ ويا ترى ايه اثر القرض في الفتره اللي جايه؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. انا بس اوضح النقاط بالنسبه للقرض ده، احنا ناقشناه اكثر من مره، وانا الحقيقه مستغرب من صندوق النقد الدولي ان هو تاخر، لان هو الاجتماع بتاعه يوم 15/5 مفروض، لو تاخر عن 15/5 المفروض ان هو يتاجل 3 شهور كمان، فانا مستغرب ليه هو اجل القرض، لان هو كان طلب مننا خطاب نوايا من الاحزاب السياسيه وخطاب نوايا من اللجنه الاقتصاديه وخطه موازنه بمجلس الشعب، ان احنا موافقين على بعض السياسات التعديلات الحكومه هتعملها بخصوص الاقتصاد المصري بخلاف بيان الحكومه، عشان بس يعني الفرق بين الاثنين، احنا بيان الحكومه ليس فيها اي سياسات اقتصاديه، ولكن كان في بعض التعديلات قدمت للجنه الاقتصاديه ولجنه خطه الموازنه، وهذه التعديلات في هذا السياق مشينا عليها، احنا موافقين عليها، زي مثلا موضوع مشروعات صغيره وتنميه سيناء وشويه حاجات كده وافقنا عليها في هذه التعديلات. فقضيه الكارت المفروض ان هي شبه كانت منتهيه، والمفترض كان في مفاوضات حدثت بالفعل وجم قعدوا معانا في اللجنه الاقتصاديه، وكان لقاء يعني مثمر، وانتهينا ان اللجنه اللي جت من صندوق النقد الدولي كانت موافقه على اقراض مصر. الموضوع مش 3.2 مليار، ولكن كان مفترض ان هذا القرض يفتح علينا حوالي 10 مليار دولار، لان كان في بعض المؤسسات الماليه الخارجيه كان منتظره موافقه صندوق النقد الدولي على اساس ان هي يعني ده يعتبر شهاده صلاحيه، زي ما بيقولوا شهاده صلاحيه الاقتصاد المصري، ان هو عنده قدره على السداد خلال الفترات القادمه. لكن احنا عندنا بدائل ولا لا؟ عندنا بدائل. اقرب بديل عندنا يدخلنا 80 مليار تقريبا، ارض العياط. ان احنا كنا بنتكلم عليه ارض العياط، احنا في قانون العقارات عارف
جنيه ولا دولار؟
لا جنيه، 80 مليار جنيه. الارض العياط زي ما حضرتك عارف ان في قانون صدر قبل مجلس الشعب 3 ايام او 4 ايام تقريبا. هذا القانون رقم 4 سنه 2012، ده الخاص بتصالح بيسموه قانون ضمانات وحافظ الاستثمار. هذا القانون يشمل التصالح مع كل من اخذ اموال الدوله لو لم يبت في حكم نهائي عليه، لو قبلها بساعه ممكن هو يتصالح مع الدوله ويرجع القيمه اللي خدها بالقيمه الدفتريه، يعني بالقيمه ساعه ما خدها. انا لو خدت الحاجه النهارده في سنه 2002 ب 100000 جنيه وهي المفروض تستحق في 2012 بمليون جنيه، هرجعها ب 100000 جنيه او ارجع القيمه بتاعتها. ده القانون بينص على ذلك، عشان كده انا مقدم انا واخرين الغاء لهذا القانون واعاده صياغته مره ثانيه.
انا مقدمه على فكره.
انت
مقدمه؟ والله مقدمه.
انا مقدمه. فمفترض ان هو يعني ايه هذا القانون، يعني ايه يتم تعديله. هذا القانون فيه شركات كتيره جدا، يعني خلال بعتوا لنا مذكره هم الاسبوع اللي فات الحكومه لشركات هيتم التصالح معاها. انا بضرب مثال شركه واحده فيهم تحقق لنا 80 مليار جنيه، اللي هي شركه المصريه الكويتيه، لو احنا يعني حصل معاها تصالح وقيمنا الارض بسعرها المناسب او المتوسط، وهم على فكره ما كانش عندهم مانع في ان هم يعني يسددوا لنا قيمه مشابهه لذلك.
نعم.
يعني هم كان اتفاق تقريبا على 500 جنيه للمتر، واظن هم ما كانش عندهم مانع في ان هم يسددوا هذه القيمه. وكان رئيس الوزراء راح في الاول وجانا قال 7 مليار، وبعد كده قلنا له 7 مليار ازاي، فوصل 43 مليار، وكان في تفاوض
من 7 43.
كان في تفاوض في هذا الشان، ومفترض ان هو يعني ايه
هم فاكرين بيتفقوا لسه مع الحزب الوطني ولا
واضح كده يعني. فمفترض ان الحاجات دي ان يتم. حته بقى المستشارين والحرق وكلام من ده، انا اضرب مثال بس، لسه معلومات لسه جايين الاسبوع اللي فات تحديدا في وزاره الصحه، ان في يعني تعليمات شفهيه جت لهم ان اي حد عاوز اجهزه في المستشفيات او الوزارات او كلام من ده يقول لنا دلوقتي عشان نجيبها له قبل في خلال 15 يوم. يعني قبل الانتخابات ديت، بحيث ان الحكومه عامله حسابها ان هي تصف الصناديق الخاصه كلها.
نعم.
قبل ما تسلم الدوله الصناديق الخاصه، زي ما حضرتك اشرت من شويه، هي جالنا رقمين ورقمين مختلفين، وبعد كده اتعدل الرقم. 37 مليار ده رقم وزير الماليه. نعم. في الاول خالص، وبعد كده 47 مليار ده رقم الاستاذ فاروق العوده، مستشار فاروق العوده محافظ البنك المركزي. ثم بعد ذلك جالنا يعني في المناقشات معاه، كان كنت انا حاضر احد الندوات مع يعني مستشار وزير الماليه السابق وحاليا في الاهرام، كان رقم كان في 98 مليار. فالارقام كلها ارقام مختلفه. انا شخصيا انا كراجل محاسب، انا راجل مالي، فطلبت منهم حاجه واحده، قلت لهم انا مش عاوز منك رصيد، انا عاوز من حضرتك اي حد فيكم محافظ البنك المركزي وزير الماليه اي حد في الماليه يديني بيان واحد، انا عاوز الايرادات، ايرادات الصناديق الخاصه
والمصروفات
في الصناديق الخاصه بس. صحيح. انا مش عاوز رصيد. صحيح. انا عايز تقول لي كم مليار بيخشوا وكم مليار بيصرفوا، واللي بيصرفوا دولت بيروحوا فين بس.
صحيح. صحيح.
انا مش عاوز منك اكتر من كده. لكن تيجي تقول لي الرصيد، احنا في المحاسبه لما بنتكلم على الرصيد ديت معناه ان انت عاوز تغمي حاجات جوه الحساب.
نعم.
فانا انا وانا مطلوب اهو تاني، مطلوب كشف حساب بالايرادات والمصروفات الخاصه بالصناديق بالصناديق الخاصه.
هنرجع للمنظومه اللي حضرتك بتتكلم فيها في الاول، عايزين نغير حاجات كتيرة
قوي جدا
للاسف، يعني لسه بيتعاملوا معانا
بالمنص اشرف بدري دي مقدم السجوه في موضوع الصناديق الخاصه.
نعم. الحقيقه يعني خبر غريب جدا استاذ خالد، يعني هي مصر ناقصه لما يجي لها ناس من بره مصر عشان يسرقوا من جوه مصر.
صحيح.
طب كفايه عليها اللي جواها. يعني حاجه غريبه جدا، هم يبدو ان بره سمعوا عننا ان احنا عندنا حاجات كتيره فجايين يساعدوهم يعني. يعني الخبر اللي معانا هنا مالتي ناشونال عصابة لسرقة رواد البنوك، أردنيون استهدفوا مصارف المناطق الراقية بمساعدة عراقيين. يعني حاجة غريبة جدا. تشكيل العصابي الذي ضبطته أمس مباحث القاهرة لقيامه باستهداف رواد البنوك وسرقتهم كان هذه المرة متعدد الجنسيات لأنه مكون من أردنيين وعراقيين وطبعا لازم يبقوا مصريين. على تتبع المجني عليهم فور خروجهم من البنوك مستغلين في ذلك سيارة ملاكة خاصة بأحدهم قبل إلقاء القبض عليهم وإحالتهم من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. حوادث السرقة المتنوعة التي وقعت أمام عدد من البنوك بدوائر أقسام مدينة نصر وشرطة مصر الجديدة والنزهة دافع الضباط مباحث قطاع شرق إلى وضع خطة للقبض على المتهمين أشرف عليها كذا وكذا وكذا. يا ترى إيه رأي حضرتك وإيه السبب وإيه اللي يمكن عمله في الفترة الحالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة الخبر ده بيفكرنا بذكرى عليما حادث مؤلم جدا وقع منذ حوالي شهر أو كده. أخ من اسكندرية اسمه أيمن كان راح الزقازيق صرف من بنك فيصل مبلغ، هو من الإخوان الأخ أيمن ده، وكان رايح الإسماعيلية وعلى الطريق تتبعوه واستوقفوه فهو ما مؤفش أو يعني حاول ينطلق السيارة فأطلقوا عليها رصاص فقتل ومات في الحال يعني. طبعا دي بلطجة جديدة جدا، بلطجة يعني حديثة عن المجتمع المصري. العصابات المنظمة دي كنا بنسمع عنها في إيطاليا في دول زي نيجيريا في دول أمريكا اللاتينية، لكن العصابات المنظمة دي اللي بتخترق حسابات البنوك وبتتبع العملاء البنوك ده شيء حديث جدا على مصر. مصر شعب طيب، شعب الجرائم يعني جرائم فردية أو عصابات بسيطة يعني مش عصابات بقى مركبة وجنسيات، فده شيء طبعا شيء خطير ولابد من التصدي له. ويعني الثورة ديت يعني أنا يعني الأخلاق يعني إحنا لنا سنة ونص الناس كانت منتظرة من الثورة أنها تبدأ شيء عن الأخلاق والقيم والمبادئ في المجتمع، لكن حقيقة المجموعة اللي هم الليبراليين أو هم سموا نفسهم يعني العمل شغلوا الناس بأشياء واضطروا الإسلاميين يدخلوا معهم في معركة ويردوا عليهم. لكن احنا كان الثورة دي فرصة نحن ندعو الناس للقيم والأخلاق والمبادئ الدينية والأخلاقنا المصرية الشرقية. لكن حقيقة والخبر اللي حضرتك ذكرته اللي هو جامعة أمريكية تعلم طلابها كيف شرب الخمر وكده، دي حاجة جديدة عن المجتمع المصري اللي هي العصابات اللي.
لكن نقدر نقول برضو يعني الأمن لسه برضو ما تعافاش بسبب كده جنس، ولا زالت حتى في مصر من أبناء مصر من يستخدم هذا الأسلوب.
هو مصر دولة مركزية قديمة والوادي طبعا إن محصور السكان في الوادي والأرض منبسطة، فيعني بسط الأمن شيء سهل في مصر.
نعم.
والبوليس المصري لخبرة كبيرة متراكمة، يعني تراكم الخبرة ده شيء مهم، فهو جهاز قديم وله خبرات وفيه ضباط أكفاء، وأي جريمة كانت تقع نادر جدا جدا لما جريمة ما تكتشفهاش. لكن غالبية أو تكاد تكون كل الجرائم إما بتكتشف في ساعات أغلبية إما بعضها بيكتشفوه، فمعناه أن في خلل في المنظومة الأمنية، خلل كبير.
صحيح.
يعني
صحيح. يعني الحقيقة إحنا شايفين فعلا في خلل في أراضي كتيرة جدا مملوكة للدولة استولى عليها بلطجية، في أراضي حتى مملوكة لناس برضو استولى عليها بلطجية، لدرجة أن بعض الناس بيقولوا يا ريت زمن مبارك ما مشي، هم فعلا كانوا عايزين يوصلونا لهذه المرحلة. طيب في فيديو إن شاء الله وهنرجع مع ضيوفنا إن شاء الله نشوف.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
كبيرة ضخمة هائلة لا يتوقف عنها ليل نهار الغناء ولا الكورال بما فيه طبعا يعني المحيطين بهم المسفقين والمهللين والمكبرين والمتعصبين والحزينين كل على طريقته، وهي الوعود. احنا بنسمع كمية وعود من السادة المرشحين. انا ادعوكم جميعا ايها الناخبون المصريون كبيرا كان او صغيرا امرأة كانت او رجلا لا تصدقوا هذه الوعود. مش عشان هم بيكذبوا لا سمح الله، لا، علشان هم ما بيكلموش على قده. ما عندناش ولا مرشح في مصر في الرئاسة دلوقتي يتكلم على قده. ليه؟ يقوم فاكرين نفسهم بيترشحوا مكان حسن مبارك، يعني يقعدوا يبقوا زي حسن مبارك بصلاحيات حسن مبارك، ويكلموا كلام لا يمكن تصديق انه المرشحين دول قروا الاعلان الدستوري او حتى قروا الدستور. شيء خرافي خزعبلاتي. طبعا احنا بقالنا 14 شهر ولا 13 شهر في معركة الانتخابات المحتمل المحتمل، وبعدين بقى المرشح المرشح وجبع توكيلات وبتاع، وقعد نسمع طنطلة 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 ثرثرة 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 رغي 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 لغو 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 لغو، وكله كان فارغ. مش فارغ بمعنى الهدف والنية، جميل عظيم، لكن ملوش أي يعني فعلية على الإطلاق، مش شغلتهم، ما يملكوش ده. يعني احنا اللي بنتكلم على الاعلان الدستوري بنتكلم على مادة 25 اللي بتقول رئيس الدولة ورئيس الجمهورية ويصر على تأكيد سيادة الشعب. طبعا يصر على تأكيد سيادة الشعب مش محتاجة يعني هم سهيرة، لان بنتفرج عليهم في البرامج ويقعدوا لغاية الساعة 2 الصبح، وعلى احترام الدستور ماشي لما يتعامل بس، وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المبين بهذا الاعلان والقانون، ويباشر فورة توليه مهام منصب الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و2 منه. المادة 56 بتاعت الإعلان الدستوري. طيب مادة 56، يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية. ماشي، ده فندم المادة 56. طبعا هنا بقى كل صلاحيات اللي في 56 دي بتتنقل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس اللي جاي. عظيم. ما عدا إيه؟ ما عدا بند 1 و2 فيه. بند 1 و2 فيها إيه؟ 1 التشريع، 2 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. اذا احنا بنتكلم على لما يجي مرشح يقول لي انا عندي هنا الدكتور محمد سامي العوا بيقول انه هيزود ميزانيه الصحه في الموازنه العامه وتبقى 15% من الموازنه العامه. عظيم. دكتور عبد المنعم الفتوح على المزاد قال لك الصحه 25% والتعليم 15% او العكس 15% 25% من الموازنه العامه. بجريك هذا منين؟ ايه علاقتكم اساسا بالموضوع؟ ايه الوعد المطلوق في الهواء كالوهم كده؟ ده مش في صلاحياتك يا سيادة المرشح لما تبقى سيادة الرئيس، ولا ليك علاقة بيه، ولا ليك دعوة بيه، ولا تملك تطبقه بالمناسبة، ولا تملك تنفذه كمان.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
السلام عليكم وبركاته. الحقيقة احنا سمعنا طبعا التعليق ده او الفيديو ده من الأستاذ إبراهيم عيسى. هو لو لم يقل فيه كلمة واحدة قالها انا كنت قلت الكلام عام، كنت هقول يشمل جميع المرشحين، لكن هو فيه كلمة قالها اظن بيعني بها الاسلاميين فقط، كلمة بيصهروا للساعة 2 الصبح. هو البرنامج هنا، وطبعا البرنامج هنا بيجيبش مرشحين، يعني ما اظنش ان في مرشحين هنا عملوا مناظرات ولا اي حاجه، لكن هو طبعا يعني كما قال الله ولا تعرفنهم في لحن القول، فهو اظن هنا بيقصد بالذات الاسلاميين.
لا لا اظن يا فندم بعد اذنك بس، كنت سمعت الدكتور محمد مرسي في السي بي سي.
نعم.
وبيقول انا يعني اعاد الشعب المصري ان انا انام 4 ساعات فقط، هو بينام دلوقتي 5 ساعات، فقال اعاد الشعب المصري ان انا انام 4 ساعات، فافتكر نعم. كده يعني افتكر ان هو 20 ساعة شغل ان شاء الله بالعالمين، فافتكر ان هو يعني يكون سهير. صحيح. فهو فعلا هيبقى يكون سهير بس في خدمه الوطن باذن الله
وان شاء الله، وده اللي احنا بنظنه. انا الحقيقه كان في خبر في الاول انا ما رضيتش اتكلم عنه، جاي في جريده التحرير وجريده الاستاذ ابراهيم عيسى بيتكلم عن مشروع الكادر الاخواني. انا صراحه ويمكن ذكرت لكم في الاول تجنبت الكلام فيه، لان احنا نفينا تماما ان الاخوان تقدموا بكادر المعلمين، فالكلام كله كلام مضروب، يعني حتى الجريده فيها كلام مضروب. لكن على اي حال احنا طبعا هنتبع سياسه القناه ان احنا ما بنجرحش في حد. الراجل دلوقتي بيتكلم على ان كل الوعود ديت محدش يقدر يعملها، واحلام في احلام وما تصدقوش الكلام ده. يا ترى الكلام ده لا يصدق بالفعل مقارنه بالزمان اللي فات؟
ولا هل دي حاجة فعلا فيها إعجاز محدش يقدر يعملها؟ ولا هل الرئيس اللي هيجي السلطة التشريعية هتعكسه والحكومة مش هتنفذ البرامج بتاعته وبالتالي مش هيقدر يعمل؟ يعني احنا عايزين نعرف الموضوع ده ايه يعني.
من الأشياء التي لاحظتها بعد ثورة 25 يناير أن الطيارات الليبرالية أصبحت تنتهج نهج الفهلوة في معارضة التيار الإسلامي. يعني بيقولوا أي حاجة في أي حاجة يظنون أنها سوف تكون بتشويه الصورة وما إلى ذلك.
نعم. طيب احنا بس عشان خاطر معنا فيه اتصال عشان خاطر بس ما نطولش على اخ المتصل بنذكر بس الناس اللي متابعين لينا اخواننا اللي متابعين السؤال بتاعنا من ترشحه لرئاسة الجمهورية؟ الاستاذ ناصر اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حبيبي.
زي الحال يا دكتور؟
الله يبارك فيك. اتفضل.
اهلا مرحبا بيكم بضيوفك وبفريق الاعداد كله ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضل.
والله معلش ان شاء الله سنرشح الدكتور مرسي ان شاء الله.
خير ان شاء الله.
وان شاء الله بالنسبه للميزانيه اللي بتتكلم عليها حضراتكم يعني احنا في غنى عن هذا القرض نهائيا يعني.
نعم.
لو اننا يعني اخذنا بالاسباب اللي عندنا والفلوس الموجوده في 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 الدوله يعني.
نعم.
فطبعا هو الغرض يعني ان يعني يتركوا البلد محروقه كما تقولون والشعب جعان ويعلم به الا ربنا سبحانه وتعالى يعني. ولكن اريد انا يعني صراحه الصناديق الخاصه دي يعني دوله داخل دوله فيا ريت يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ويهدي قلوبهم ان هم يعطوا هذه الصناديق الى الدوله من اجل ان يعيش الشعب. هذا شيء. الو.
ايوه معاك. اتفضل.
بالنسبه والله كنت عايز اسال الاخ سياده العضو اللي هو في الوسط عندك.
نعم استاذ محمد.
هو بيقول يعني تم تثبيت 600 الف موظف. هل الموظفين دول اللي هم تم تسليمهم في شهر 10 او شهر 1 ولا قبل كده لهم فترات يعني؟
حضرتك في موظفين موجودين على باب اول اجور اللي هم كانوا شغالين بالعقود الخاصه العقود المؤقته. اللي هم كانوا بياخدوا حوالي 70 و180 جنيه.
ايوه نعم.
هؤلاء الموظفون تم تثبيتهم عددهم حوالي 600,000 تم تثبيتهم. نعم. على باب اول اجور.
نعم.
وده على فكره اللي احنا وفرناه من خلال قانون الحد الاقصى للاجور. تعرف حضرتك كان في ناس بتاخد مليون و200,000 و300,000 على هذه الارقام. فهذه الارقام اللي احنا قدرنا ان احنا نوفرها ان شاء الله رب العالمين بنثبت بيها 600,000 بيبقى الحد الادنى للدبلوم التجاره 700 جنيه والحد والبكالوريوس التجاره 834 جنيه.
طب هل يشمل الناس اللي استلموا في شهر 1 السنه دي؟
ده لسه هيثبتوا يا فندم. ده لسه هيثبتوا. لسه ما ثبتوش
لكن القانون اللي
القانون هينشر في الوقائع المصريه ثم بعد ذلك يتم تطبيقه.
يعني القانون 600 دول اللي هم اشتغلوا قبل كده يعني
اللي هم كانوا شغالين بعقود خاصه. نعم
نعم. بارك الله فيكم وربنا ينصر الاسلام والمسلمين ان شاء الله.
جزاكم الله خير استاذ ناصر ربنا يكرمك. بنرجع تاني دكتور انور.
اتفضل.
طيب معلش في اتصال تاني. مين؟ الشيخ رشيد. الشيخ بشير المحلاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور محمد
الله يبارك فيك يا حبيبي ربنا يكرمك.
حييك وحيي ضيوفك.
ربنا يكرمك يا حبيبي.
انار الله وجهك.
الله يكرمك وحشنا والله.
وجزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك واياك يا حبيبي. ربنا يعزك.
يبارك لك ويبارك في ضيوفك يا رب.
الله يبارك فيك. اسعدتنا بالاتصال والله. اتفضل يا مولانا.
انا اسعد والله يا دكتور محمد.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
انا بس انا عايز يعني حضرتك من خلال الشاشه المباركه اللي حضرتك بتتكلم فيها الان تنادي اخواننا المصريين في خارج مصر.
نعم.
ان يتفاعلوا مع التصويت.
ربنا يبارك فيك.
لان حضرتك عارف ان في يعني جهات اخرى.
نعم.
تقول لبعض الناس اتباعها تعطي ناس بعينها.
نعم صحيح.
فاحنا عايزين الكتله بتاعتنا تبقى قويه.
صحيح ربنا يبارك
وأنا
فيك.
وانا يمكن بتابع في اكثر من قناه لقيت الامر ده منسي.
نعم صحيح صدقت.
يعني الاخوه بينسوا هذا الامر.
صدقت ربنا يبارك فيك.
الامر الثاني دكتور محمد حضرتك يعني ما شاء الله من اعضاء اللي احنا بنحب نسمعك في مجلس الشعب.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
ونحبك عالما قبل هذا الامر. ربنا يبارك فيك.
ربنا يكرمك يا مولانا.
قانون الارهاب يا دكتور محمد.
قانون
الارهاب.
نعم.
يعني لماذا لا يتم مناقشه مشروع قانون الارهاب في مجلس الشعب؟
نعم.
انت حضرتك عارف ان احد المرشحين لوح ان هو سيقضي على الارهاب في خلال 24 ساعه.
نعم.
وقضيه الارهاب في وجهه نظرهم يعني الاسلام.
صحيح.
يعني الاخوه فاحنا عايزين نفعل ايه المقصود بالارهاب وايه الاعمال التي يقع صاحبها تحت قضية الإرهاب.
صحيح. نعم.
الأمر الآخر الذي أحذر منه، إحنا لنا مرجعية إسلامية.
نعم.
سواء اتفقنا أم اختلفنا، فأنا أحذر إخواننا في التيار الإسلامي جميعا
من الخلاف،
سواء أيد الدكتور محمد مرسي أو أيد الدكتور محمد الدكتور عبد المنعم الفتوح، أنا بأناديهم الحرص على الآداب الإسلامية في التنافس.
صحيح، صدقت.
يعني أنا يعني بطبيعة عملي بمر في الطريق مسافة طويلة حوالي 80 كيلو، فأجد نوع من أنواع تلويث للملصقات، وخاصة للإخوة المرشحين الإسلاميين.
نعم.
يعني بيتم طمس الصور وكذا وكذا كأن أمر متعمد، فيعني عايزين شرف المنافسة.
ربنا يبارك فيك.
وحضرتك دكتور محمد، بعض الإخوة بالأمس في الحلقة فجر قضية قانون الإيجار.
صحيح.
يعني أنا عايز الموضوع ده يتأجل شوية.
يتأجل شوية.
لأني الموضوع ده هيمس طبقة عريضة من المجتمع. ومحتاج يدرس دراسة عالية جدا، لأني في بعض الناس. صحيح. أنا لا أتهم أحد، ولكن بعض الناس ربما إن بيعمل قنابل موقوتة في مناقشة بعض المشاريع في مجلس الشعب.
نعم.
ففي يعني في وجهة نظري القاصرة في بعض المواضيع تحتاج تأجيل.
نعم.
أظن إن قانون الإيجار من هذه الموضوعات دكتور محمد، وأنا آسف على الإطالة وجزاك الله خير.
يا حبيبي أنت والله أسعدتنا، ربنا يكرمك.
الله يرضى عليك.
والمداخلة بتاعتك والله مفيدة جدا. وإن شاء الله يعني برضو هنعمل نداء لإخواننا المصريين في الخارج فعلا اللي بيسمعونا دلوقتي، وأنا عارف إن البرنامج ده ليه مشاهدة كبيرة خاصة في دول الخليج. يعني اتقوا الله في إسلامكم وفي دينكم، إن شاء الله نحرص على المرجعية بتاعتنا وعلى الانتخابات بتاعتنا، إن شاء الله تكون للمرشحين الإسلاميين. طيب معانا الأخ شعبان من القاهرة. الأخ شعبان من القاهرة، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بس نرجو انك توطي التلفزيون شويه عشان تسمعنا، كلمنا ان شاء الله من التليفون.
حاضر.
اتفضل يا حبيبي.
والله يا دكتور محمد كنت عايز اقول لحضرتك حاجه.
اتفضل يا حبيبي.
انا من نفس الدايره بتاعت حضرتك.
تحت امرك.
في احنا انا راجل منتحي، والناس هنا بيبصوا لنا بصه كده دلوقتي من الفضائيات اللي حضرتك عارفها.
نعم.
وبيبصوا لنا وبيعملونا معاملة مش كويسة. فأنا كنت بتمنى من حضرتك ومن الدكتور ومن الأستاذ يسري بيومي والأستاذ خالد إن هما ينزلوا زي ما كانوا كده قبل انتخابات المجلس، ينزلوا برضو يعملوا ندوات ويعرفوا الناس كده.
طيب أنا يعني بخطب في الدايرة في كل جمعة وليا دروس وبلف فيها وبروح للناس كلها، وحليت مشكلة الحمد لله لبتوع الأبجية الأسبوع اللي فات ده، والناس كلها مبسوطة هناك والحمد لله متواجدين. يعني انا متواجد على طول، وخطبتي امبارح كانت في حدائق المعادي.
يعني انا نفسي يعني يكون الانتشار زي ما كان كده قبل انتخابات المجلس، ويا ريت تفقول يا ريت توحدوا لنا كده حد ننزل ننتخبه، لان انا عن نفسي انا مش عارف انتخب مين دلوقتي.
حاضر حاضر اخي شعبان، ربنا يبارك فيك. حاضر. طيب جزاك الله خيرا. ومعانا طبعا دلوقتي اتصال تاني، الدكتور محمد ابو زيد الفي. ازيك يا استاذنا؟
اهلا مرحبا.
اتفضل يا دكتور محمد.
اهلا مرحبا يا دكتور محمد.
الله يبارك فيك. اتفضل.
انا بنت لسه فرصه ان انا اكلمك بس.
ربنا يبارك فيك.
اه والله وحييك.
ربنا يخليك. معلش انا خدت مكان الدكتور عاطف النهارده، انا عارف ان هفشل.
حبيبي
ربنا يبارك فيك.
اه والله. وباقي الضيوف الكرام طبعا
ربنا يبارك فيك يا رب.
الحقيقه هو بس اللي لفت نظري الخبر بتاع الامريكان اللي بتدربوا على
ضرب
الكعبه.
اه
الموضوع ده مش بسيط، يعني ما ينفعش ان احنا نقابله بقوله ربنا يستر، ربنا يسهل، ربنا هيدافع عن الكعبه، البيت له رب يحميه، لان الكعبه انهدت 3 مرات.
نعم.
يعني مساله هدم الكعبه دي مش مساله ايه، ربنا سبحانه وتعالى اللي عمله ان هو ادالنا اكرم نبي وادالنا اعظم رساله.
نعم.
فاحنا نقومنا بحقها كان بها.
نعم.
ما قمناش بحقها يعني اخذنا الخزي والعار على مدى الدهر.
صحيح.
سنه 850 هجريه البرتغاليون بعد احتلال امريكا اللاتينيه وهم في طريقهم الى الفلبين عزموا على دخول البحر الاحمر وهدم الكعبة الشريفة ونبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
أمير مكة أرسل لسليم الثاني وكان بزور مصر وقال له أنا طالب حماية الكعبة وحماية مسجد رسول الله. سليم الثاني الحقيقة أرسل جيش أمن البحر الأحمر وفتح السودان وأسمرة وأرتريا خلاه مسلمين وخلى الناحيتين إسلامية وسماه البحر الإسلامي ومنع مرور أي واحد مسيحي من البحر الأحمر وكانت المراكب تضع الحمولة في اليمن اللي هي جاية للسويس والخليج العقبة والسفن الإسلامية تنقلها لغاية بلادها ويصبح هذا البحر اسمه البحر الإسلامي.
نعم.
الحقيقة أنا مطلع عن طريق ناس عارفين علماء اليهود مطلع على خطة على هدم الكعبة وهدم مسجد الرسول أو تأجيره لأنه بقول لك إن هو في أرض بني قريظة وطبعا أنت عارف إحنا عندنا المشايخ كل واحد يطول دقنه يطلع ليل نهار بني قريظة بني خيبر بني خيبر مش عارف إيه يعني سايب كل المشاكل اللي في الدنيا وداخل في موضوعات ملهاش أصل واليهود بيقول الحمد لله هي بلدنا والقرآن والسنة بيقولوا إنها بلدنا فإحنا عاوزينها.
نعم.
حتى لدرجة إن أنا اتكلمت مع علماء اليهود وقلت لهم حتى أخواننا خلوا الرسوم 100 دولار كانوا بيقولوا 1000 دولار لدخول المسجد النبوي ودي خطة محطوطة.
نعم.
العام الماضي ليبرمان قال إحنا عاوزين نضرب الكعبة بقنبلة نووية عشان ننهي موضوع الحج ده ونفتت العالم الإسلامي.
نعم.
وزير الدفاع الأمريكي رد عليه وقال إيه هذه فكرة صائبة واخد بال سيادتك.
نعم.
فالموضوع فيه خطورة يعني الموضوع فيه خطورة عاوز اتحاد عاوز عمل عاوز سلاح عاوز ناس مستعدة للموت والاستشهاد في سبيل الله وبالآلاف.
وأنا أظن يعني إن شاء الله إن حاجة زي كده إن شاء الله يعني هتكون سبب لتجميع المسلمين مرة تانية يعني إنهم كل ما بيعملوا حاجة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. دكتور محمد مشي. طيب معلش الأستاذ حمدي معانا. السلام عليكم. فاصل أستاذ حمدي معلش طولنا عليك ربنا يكرمك. إحنا أسفين طبعا دكتور محمد يعني أستاذنا سمعنا كده قطعنا عليك يا دكتور أنور.
لا بقى.
بنرجع تاني للموضوع اللي كنا بنناقش فيه اللي هو الفيديو.
فهو كما قلت ان هؤلاء الذين يسمون انفسهم بالليبراليين يستخدمون منهج الفهلوة يعني لان ليس عندهم مادة وليس عندهم منطق وليس عندهم ما يحتاجون به. بعد الاسلاميين ما نجحوا يقول لك الانتخابات مش هي كل شيء يقول لك سرقوا الثورة من خلال الصناديق. طب كيف يعني تتقلبها ده كلام كله من كده. فمن ضمن هذه التلميحات التي يلمحها إبراهيم عيسى يقول لك وعودا أولا رئيس الجمهورية حينما ينتخب ويقسم اليمين سيكون جزء من السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية هي رئيس الجمهورية بيبقى رأس السلطة التنفيذية اللي هي من الحكومة وبيبقى من حقه أن يقترح قوانين وأن يقترح قرارات يقدمها سواء في خطة الموازنة أو غيرها. فمن حقه أن يقترح رفع تكلفة الصحة رفع تكلفة التعليم أو مخصصات الصحة والتعليم أو أي شيء. فكل هذه الأمور الرئيس من حقه أن يفعلها وأن يقدمها للبرلمان وبالتالي فهذه وعود ويستطيع أن ينفذها وقد تقف دون تنفيذها معوقات فهي أمور قائمة. فلا أدري ما هو الذي أخذه إبراهيم عيسى على هؤلاء في الوعود ولكن المهم أن يتحرى المرشحون الإسلاميون في وعودهم الصدق وأن يكون لديهم صدق وإخلاص في تحقيق هذه الأمور لأن الناس سوف يحاسبونهم بعد أن يصلوا إلى إيه يحاسبون من سيصل إلى السلطة على وعوده وإن شاء الله هم قادرون على تنفيذ هذه الوعود.
وده اللي احنا بنقوله اللي هيفشل النهاردة سندوق مش هيجيبه تاني.
اه طبعا.
وده اللي احنا ارتضينا بيه ودخلنا عشانه.
طبعا هيعاقبوه. نعم. هيعاقبوه بعد ذلك.
نعم. طيب.
بالنسبة حضرتك لصبات السرقة في علم الإجرام الذي يدرس هو في أثناء الثورات والحروب والكوارث وما إلى ذلك تزيد الجرائم وخاصة جرائم السرقة والاغتصاب وما إلى ذلك. الجريمة المنظمة في العالم وفي مصر أيضا تشهد تنامي مع التقدم التكنولوجي والعلم وما ذلك، لأن هناك أصبح أعضاء في هذه العصابات يعني حاصلين على أعلى الشهادات ويحصلون على أعلى الدورات في التكنولوجيا وما إلى ذلك، فهذا ليس مستغرب تماما.
نعم. طيب في بعد كده أستاذ محمد عندنا استجوابات كتيرة قوي في المجلس بكرة، يمكن بعضنا كنت قدمته قبل كده وجاني رد عنه بالخطاب، يعني يمكن أظهرها جاي في جريدة التحرير في 18 استجواب بمجلس الشعب حول منع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب وأحداث العباسية. المجلس فيه 18 تقريبا استجواب هيحدده وسبع طلبات مناقشة وجهود رئيس الوزارة وعدد من الوزراء منهم وزراء العدل والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية والداخلية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والصحة والإسكان والبيئة والأوقاف. وتعلق الاستجواب الأول الموجه من نائب حزب الحرية والعدالة الأستاذ عمرو زكي لوزير الطيران المدني عن منع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب أسوة بموظفات الطيران المدني والعاملات بإدارة العلاقات العامة بالمطار. أنا بس يعني نفسي أقول حاجة، مش إحنا بنتكلم عن الحريات، مش إحنا هم بيقولوا لنا حريات، ألا الازدواجية دي اللي موجودة في المعايير. اتفضل اسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بس الحتة الأولانية بس اللي حضرتك أشرت إليها في أستاذ إبراهيم عيسى، يعني بس أنا ملاحظ إن هو تقريبا ما طلعش على أي برامج فعلية للمرشحين للرئاسة، إن أنا طلعت على أكثر من برنامج، ويعني لو يسمح لي كده إن أبعث له كتيب مشروع النهضة أو كتاب مشروع النهضة وبرنامج انتخاب الدكتور محمد مرسي طلع عليه، وهذا برنامج برنامج واقعي نابع من أرض المصرية ونابع من مؤسسة تستطيع تحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع. فإذا ما كانش عنده نسخة من هذا البرنامج فأنا ممكن يعني أبعته له على الإيمان إن شاء الله والعالمين، حتى يعني يرى يعني برامج العملية التي حرمت منها مصر. يمكن هو كان عايش في الزمن القديم شوية، فعايش يعني في شاف زمن حسني مبارك اللي عايش فيه، فما فيش برامج عملية قدمت، فإحنا ممكن نبعث له برامج عملية إن شاء الله والعالمين يشوفها عشان يتأكد إن إن شاء الله مصر داخل على نهضة حضارية وداخل على نهضة تكون إن شاء الله فيها من الدول المتقدمة والدول الرائدة، مش على مستوى الدول العربية فقط ولكن على مستوى العالم.
حبينا نتكلم حتى من خلال الواقع، تطبيقه سهل جدا مش صعب من خلال الأرقام الموجودة. يعني
بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا عندنا من الموارد الكثير.
نعم.
عندنا موارد كثيرة جدا، لكن الفساد الذي استشرف في مصر طيلة 60 عاما هو ده الأثر على مصر.
طب نقطع الفساد معانا بس اتصال من الأخ إبراهيم عشان ما نطولش عليه. الأستاذ إبراهيم اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
اتفضل. الله يبارك فيك.
بحييك وبحيي ضيوفك الكرام.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي. اتفضل.
والله انا بكلمك بالنسبه للمرشحين الاسلاميين.
نعم.
ان شاء الله احنا بنأيد الدكتور محمد مرسي.
نعم.
وان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله
يا رب.
وفي رساله عاوز اوصلها لحضرتك.
اتفضل.
كان الدكتور محمد ابو زيد الفقي عندنا امبارح بيخطب في مسجد كفر الشيخ.
نعم.
فالدكتور محمد فعلا خطب في طول الخطبه يسيء للجماعة المرشحين الإسلاميين ويحس الناس ان ما ينتخبوش الإسلاميين.
لا ازاي بس
ده حصل في مسجد في جبل الشيخ عند مسجد المزلقان، مزلقان السكة الحديد. انا لما سمحت اتدخل معاكم النهاردة انا اصريت ان انا اتصل، انا اول مرة اكلمكم.
ربنا يكرمك. وانا اول مرة ادير البرنامج على فكرة.
ليه؟
انا اول مره اقعد هنا في المكان ده مكان الدكتور عاطف. يعني
والله ده حصل
في مدينه كفر الشيخ نفسها.
محمد ابو زيد كان بيحس الناس اوعوا تنساقوا.
طيب هو عموما احنا بعد المكالمه الدكتور محمد ان شاء الله اكيد بيسمعنا يرجع لنا تاني.
ليه
يعني اكيد هو سامع دلوقتي يرجع لنا تاني ان شاء الله. معاك يا استاذ ابراهيم اتفضل. طيب هو دكتور محمد يعني يرجع لنا تاني ان شاء الله عشان خاطر الكلام ده، لكن عموما بنذكر باللي قاله الشيخ بشير المحلاوي، حتة الوحدة بين المسلمين يا اخوانا دي فعلا قضية مهمة جدا، واحنا ايا كان المرشح اللي انت هتختاره ما ننساش في الاول وفي الاخر ان اي واحد فيهم ينجح ده منفعة لينا. انا بتكلم عن المرشحين بتوعنا هم الاسلاميين، سواء كان الدكتور عبد المنعم او كان الدكتور محمد مرسي او كان الدكتور سليم العوا، ايا كان برضو ده هيبقى لنا في الاخر، فاحنا عايزين الصورة الطيبة تبقى بينا ونضرب نموذج للعالم كله ان احنا كما قال النبي انما المؤمنون اخوه. نرجع تاني استاذ محمد اتفضل.
بالنسبه لموضوع الاستجابه اللي حضرتك
معلش انا اسف اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
الو
ايوه اتفضل معاك.
والله احنا كنا عايزين نتكلم في امور الدين شويه.
اتفضل معاك تحت امر.
يعني في الاخلاق والقيم وبتاع والحاجات زي كده.
جميل.
وبعدين عايزين لما السلاح اللي بتوفر في البلد دلوقتي بكثره. يعني النهارده المفروض يعني يطلع قانون او تشريع مجلس الشعب اول حاجه يشرعها باكر ان شاء الله لم السلاح.
جمع السلاح.
مده معينه بعد المده المعينه اللي يتمسك عنده سلاح يتعدل.
نعم.
السلاح نظل اهم حاجه سلامه الوطن.
ربنا يكرمك يا استاذ. ربنا يبارك فيك يا رب. ودي فعلا حاجه كويسه. وعلى فكره انا مقدم فيها مشروع وتوافق عليه من الاقتراحات والشكاوى اللي هو اعطاء فرصه لجمع السلاح يبقى 3 اشهر ان شاء الله ينزل قريب. معانا الاستاذ حمدي رجع تاني. احنا اسفين طولنا عليك.
لا ولا يهمك. السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نوطي التلفزيون شويه
دلوقتي يا استاذ. انا يعني قلبت كده. حاضر. قلبت يعني على الراجل اللي هو توفيق عكاشة. يعني احنا مش عايزين نغلط. فيعني هو يعني بيتبلع الاسلاميين بطريقه وبيهاجم بيهاجم الاسلاميين بطريقه رهيبه.
نعم.
يعني بيتبلع الشيخ صفوت حجازي بيقول ان هو وقف في مؤتمر في اسكندريه لدعم الشيخ محمد مرسي. يقول لك اللي هيقرب على صندوق الانتخاب هنقطع ايده ونقطع رجله. احنا لازم نرد على الراجل ده رد قوي.
حاضر.
يعني هو يعني بيهاجم في الاسلاميين وبيهاجم وعمال يعني يلبخ في الشيوخ السلفيه ويلبخ في المرشحين الاسلاميين.
ربنا يكرمك.
هو عموما البلد لعصر حسن مبارك ثاني توفيق وكاش.
عموما الدكتور صفوت رد عليه على قناه 25 مصر 25. واحنا عارفين يعني الدكتور توفيق عامل نظريه اسمها نظريه العكش الجديده فموله دلوقتي على الفيسبوك. الدكتور توفيق يعني النماذج بتاعته قديما وحديثا موجوده كتير قوي. والافضل لنا الا نعلق على هؤلاء والا نوليهم اهتماما. انا بصراحه كنت بتعب لما الدكتور عاطف يجيب لنا فيديو نعلق عليه لده ولده ولده لان احنا كده بصراحه بنشهرهم وبنديهم مكانه. هم بيفرحوا قوي بالكلام ده. لكن عموما يعني جزاك الله خيرا على غيرتك على الدين. يعني ربنا يبارك فيك. نرجع ثاني استاذ محمد معاك. اتفضل.
هو اتكلم عن صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 56.
نعم.
والبند الأولاني والثاني. البند الأولاني والثاني تشريع ورقابة. صحيح. وهذه هي مهمة مجلس الشعب.
نعم.
اللي هم البند الأولاني والثاني. بقية البنوك كلها ده خاص بصلاحيات رئيس الجمهورية. طب هيطبق إزاي برنامج العمل أي مرشح هيجي يطبق برنامج العمل إزاي؟ ما هو بيقدم الحكومة تقدم مشروع زي النهارده مثلا أو المفروض خلال كان المفروض يجي لنا 1/4 لكن ما جاش لغاية دلوقتي. اللي هي مشروع موازنة العمل. نعم. الدولة. موازنة العامة للدولة دي محطوط فيها البحث العلمي هيبقى كام والتنمية هتبقى كام ومشروع الاستثمارية كام. نعم.
سمعت انهم
مش هيجيبوه. انا مش شايف انهم هيجيبوه. انا في اشاعه انهم احتمال يجيبوه الاسبوع ده بس. انا مش يعني مش متوقع انهم اصلا يجيبوه يعني.
نعم.
فصراحات رئيس الجمهوريه واضحه جدا في الاعلان الدستوري. واللي بندرسها دلوقتي المجلس الاعلى للقوات المسلحه فهي محتاجه بس ايه مراجعه من الاستاذ ابراهيم يبص على الاعلان الدستوري ويشوفه كويس.
طيب
النقطه الثانيه
قبل ما نتكلم عن موضوع الاستجواب معانا الحاجه ام محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحاجه ام محمود اتفضلي. ام محمود اتفضلي.
دلوقتي يا شيخ انا بتمنى
معاكي. اتفضلي سامعين.
من كل العلماء ارجوكوا توحدوا لالا تندموا. انتوا حواليكوا تعابين. توفيق كشا اللي بتقول استاذ دكتور توفيق استاذ ابراهيم راجل بيحرق في دمنا ليل ونهار. بتحترموه كده ليه؟
لا
ده دول شويه صرافير.
عشان احنا محترمين.
ايوه معاكي. اتفضلي يا ام محمود اتفضلي.
ارجوك الناس دي بتحرق دمنا ليل ونهار فما تجيبهمش دول ولا يكون انتوا اكبر من كده بكتير.
ربنا يكرمك.
وارجوكوا توحدوا الا هتندموا ولوموا انفسكم بعد كده. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ربنا يكرمك يا ام محمود. وانا بصراحه يعني مبسوط قوي ان في غيره كده خاصه يعني اهلينا. ربنا يبارك فيك. طيب ابو صباح السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل. الله يكرمك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل معاك.
ان شاء الله باذن الله نرشح الدكتور باذن الله احمد مرسي ان شاء الله باذن الله.
نعم. اخوان
فانا بحب بس سعادتك ان عندي مشروعين، مشروع هنا في مصر ومشروع ان شاء الله باذن الله في السعوديه.
نعم.
المشروع هنا في مصر ان شاء الله باذن الله هو تنميه الثروه السمكيه، يعني بس انا عايز بس اتواصل مع اي حد المسؤولين سواء كان في الحزب ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله استعجاله ماشي، او ان شاء الله باذن الله في اي حد.
خلاص حاضر، تحت امرك انت. ان شاء الله سهل، والاستاذ محمد قلت وانا موجود تواصل معنا بعد البرنامج وان شاء الله نوصلك باذن الله. الاخ شهاب السلام عليكم.
ماشي، مشروع تاني؟
لا، مشروع في السعوديه، ده خاص بالسعوديه. ثروه سمكيه هنا احنا خاصين ان شاء الله. الاخ شهاب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
حضرتك ان شاء الله انا عايز اتكلم بالنسبه للفيديوهات اللي بتعرضوها.
نعم.
يعني أنا سمعت الحديث بيقول إذا مررتم بدور الظالمين فأسرعوا.
نعم.
فأنتوا جايبين لنا الظالمين في القناة وقدام عيننا، إحنا بنهرب من قناتهم وبنهرب منهم. طب أنتوا بتعرضهم لنا ليه؟
صحيح.
يعني مش عايزين نشوفهم، مش عايزين نشوف انتقادهم لنا.
نعم.
إحنا عارفين الناس دي إيه، وعارفين تفكيرهم إيه. فمش ضروري تعرضهم لنا، أنت أعرض لنا فكرة وإحنا نعرض فكرنا، وإحنا إن شاء الله نأيد الدكتور محمد مرسي. وان شاء الله المسلمين كلهم يجتمعوا على رجل واحد باذن الله، لان احنا النهارده شفنا المناظره والبرنامج بتاع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وشفنا ازاي تحول وفكره بقى مع العلمانيين والليبراليين وعمال يوارف ده يعني حاجه غريبه قوي ان الدكتور اتقلب كده.
احنا بس شيخ شهاب الله يكرمك، احنا بنأيد واحد بس ما بنسيقش للتاني، خاصه انه برضه بينتمي لنا في الاخر. الاخت امه الله السلام عليكم.
السلام عليكم. يا دكتور انا طبعا اول حاجه رايت كل اللي دخلوا، احنا مش عايزين نتفرج على الناس دي، يعني خير رب على السفيه الصم.
طيب معلش بس ارفعوا لنا صوت شويه يا شباب الله يكرمكم.
نعم،
ارفعي الصوت بس شويه.
ايوه، فبقول لحضرتك يعني مالوش داعي، احنا واثقين ان هم اساسا كارهين للاسلام والمشروع الاسلامي.
نعم صحيح.
ففي ناس، بعض الناس بتبقى قاعده عوام، يعني ما بتبقاش مدركه للكلام اللي بيتقال قوي.
صحيح.
فلو انت قاعد مش منتبه للي جنبك وبتشرح له الموقف، ممكن يتلبس عليه الامر وياخد المعنى ضدنا، واحنا مش ناقصين كفايه الشارع دلوقتي.
نعم.
ضد الاسلاميين. ثاني حاجه، انا بقى سلفيه واتمنى ان حزب النور يتحد مع الاخوان، اقسم بالله العلي العظيم انا سلفيه. وانا يعني لا تتخيل انا بقعد اعيط قد ايه، ان لو فعلا لو ما كسبش اولا بصراحه دكتور محمد مرسي او دكتور ابو الفتوح الاثنين في الاصل اخوان، ده خارج من علاقه ده.
نعم.
فما ينفعش النهارده تقول اقتدار كان مشروع اكتر اسلامي وده مشروع يا دكتور انا اسف والله مش هنصدق، يعني مش واقعي، عقلي مش هيقبل واحد بقاله اكتر من 30 سنه داخل الاخوان فجاه هيجي مشروعه بره فكر الاخوان. فحتى دي حجة يعني مطحوبة قدامنا، مش مقبولة فكريا لأي حد سلفي.
نعم.
ليه لو دلوقتي ما نجحش واحد إسلامي إحنا هنعمل إيه؟
صحيح.
أولا يا شيخ الناس يعني هتكفر بكل حاجة بيقولوها المشايخ، لأن كده فرقتونا، يجي لنا ثاني إن نلاقي الإخوة يتسجنوا، المرة دي مش هياخدوا الإخوة بس، لا هياخدوا الأخوات وهنتسجن وهنترمي، إحنا كلنا كده. يتمن مين صاحب القضية دي؟ هل القضية إن إحنا نبقى مختلفين في كل حاجة؟ والله العظيم الناس تعبانه في البيوت، والله انا بقعد بكلم اي حد يقول له انتوا عارفين تتقفوا على حد، طب يعني ردود جوانا احنا الشباب تعبت يا شيخ، ان مش لاقي حد يقدر يخاطب عقلها، خاطب عقلي ما تقول ماشي، انا بحب المشايخ وبحب
اسمع كلامهم. وصلت امه الله، رساله وصلت، ربنا يكرمك والله، وده امل احنا كلنا بننشده، وربنا يا رب يبارك فيكي، وان شاء الله ان شاء الله يتحقق باذن الله. الاخ فرج الله من اسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك، اتفضل.
والله نحبك في الله يا دكتور.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، حبك الذي احببتني لاجله.
وسلامنا وتحياتنا لضيوفك الكرام.
هم كلهم بيسلموا عليك، ربنا يكرمك.
سلامنا للدكتور عاصر، ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله.
يا رب ربنا يشفيه ويجيبه بالسلامة.
والله احنا ان شاء الله نأيد الدكتور محمد مرسي ونسأل الله ان يوفقه.
يا رب.
وان شاء الله نتحدى اي واحد من الجماعة العلمانيين والليبراليين ورحمة شفيق وما أدراك هذا كله، بناخد صوت واحد من أصوات إن شاء الله العظيم.
إحنا بصوا يا أستاذ فرج الله، نحن أقوياء بالله وأقوياء بالاعتقاد، وهؤلاء يعني معلش مش هنذكر أسماء، لكن إحنا عندنا قوة بربنا سبحانه وتعالى. مش أستاذ فرج الله. طب أستاذ هاني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا
فندم. الله يبارك فيك، تفضل.
أنا هاني عنتر مع حضرتك من الإسكندرية، وبقول لحضرتك يعني بالنسبه للاستاذ عبد المنعم ابو الفتوح، ان تصريحاته الاخيره ديت يعني صارت فينا الدهشه، يعني
نعم.
بالنسبه للاستاذ عبد المنعم بالفتوح،
طيب
انا مؤيد اولا للدكتور محمد مرسي، انا والعيله بالكامل عندي.
طيب
فالدكتور محمد الدكتور عبد الفتوح لو
يا شيخ هاني
يعني استقالته من الاخوان المسلمين او
يا استاذ هاني الله يكرمك، بس عشان ما فيش حد يزعل مننا،
هو فاضل في جماعه الاخوان المسلمين 30 سنه. انا عايز اعرف بس لو هو لا الاخوان ده فهو قاعد 30 سنه ينضحك عليه مثلا، يبقى احنا هنستأمنوه علينا
يا استاذ هاني. احنا كده بنجرح نفسنا الله يكرمك، مالهاش مالوش لازمه الكلام ده، احنا بايد فلان وخلاص، واحنا لسه برضو مع المشاهدين لينا من ترشح لرئاسه الجمهوريه من الثلاثه المرشحين الاسلاميين، دكتور محمد مرسي، الدكتور عبد المنعم الفتوح، الدكتور محمد سليم العوام. معانا الاستاذ ابراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيكم يا شطر؟
الله يبارك فيك، الله يكرمك، اتفضل.
بقول لحضرتك انا ليا ملاحظه على حضرتك اداء او الاعلان على اداء مجلس الشعب حضرتك.
نعم.
ليه حضرتك ما تعملش القناه بتاعت اللي هي الدريم دي
او
دراما نايل دراما دي
نايل دراما
يتعمل يعني اعلان لانجازات المجلس في الفتره اللي فاتت يعني.
ليه حضرتك ما تعملش منشورات حضرتك او يعني بانجازات مجلس الشعب كده، وتحط حضرتك على قدام المساجد
ان شاء الله. انا والله كلمت الدكتور محمد سعد الكتاتني،
الناس كلها دلوقتي
نازل كتاب
مجلس الشعب في 100 يوم.
نعم.
هبشرك بس يا استاذ ابراهيم، انا كلمت الدكتور الكتاتني كان من 3 اسابيع، وهو فعلا كانوا ماشيين في الامر ده، وتم طبع كتيب كده انجازات المجلس في 100 يوم، وان شاء الله جميع النواب هياخدوها وهنبدا ان شاء الله ننشرها، احنا هنصورها ونوزعها عليكم كلها ان شاء الله. الاخ احمد من اسكندريه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل معايا.
الله يكرمك. طب دلوقتي انا عايز اتكلم في الموضوع اللي هو بتاع الفلوس والتلور نادي الدولي والحاجات دي.
اتفضل معاك، اتفضل اتفضل.
ماشي، الله يبارك لك. دلوقتي ما احنا بنبص بدل ما نستلفوا من بره، ما في رجال الاعمال اللي هم واخدين الاراضي دي.
نعم.
الاراضي اللي هم واخدينها دي يعني محمد ابو العينين والناس دي، طب ما احنا نحاسبوهم وناخدوا الفلوس دي بدل ما نشحتهم من بره.
نعم.
صح كده ولا ايه رايك؟
صحيح، انا قلت عليها في الاول مع تعليق على الخبر يعني.
الله يبارك لك.
نعم.
جزاك الله خير.
ربنا يكرمك يا اخي. الاخ عصام من سوهاج، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل.
انا يا اخي بحييكم على البرنامج الرائع ده.
ربنا يبارك فيك يا رب وكرمك.
اخوي الكريم، انا ليا بس يا ريت تديني بس مساحه دقيقه او دقيقه.
اتفضل معاك، اتفضل.
اخوي الكريم، انا بنزل القاهره وبروح اسكندريه.
طب قول لنا بتأيد مين الاول؟
الهجمه اللي حصلت الاخيره على الاخوان وعلى التيار الاسلامي هجمه حقيقه شرسه، وللاسف يعني مش شايفين رد فعل من القنوات الاسلاميه، او ما عندهاش القنوات اللي هي توصل للناس.
نعم.
المقترح بتاعي، ويريت يعني الاخوه الاسلاميين يتكاتفوا عليه، في 3 شبه موجوده في الشارع اللي هي خلت ناس كثيره جدا تتحول ب 180 درجه. اللي نجحوا فيه الاعلام الموجه او العلماني التيار العلماني او الليبرالي او الهيصه دي كلها، قالوا انه الاخوان عايزين يكوش على كل حاجه. انا عجبني الرد، انه فين التكويش؟ التكويش انه عندنا 27 محافظه ما فيش محافظ من الاخوان، عندنا اكثر من 164 سفير ما فيش سفير من الاخوان، عندنا الاف لواءات ما فيش واحد من الاخوان، عندنا عمد ومشايخ، وعندنا بتوع المحليات اللي شغالين، وعندنا محافظين، فيش واحد من الاخوان. عجبني، ولكن الفهم ده مش واصل لعدد كبير من الناس البسطاء. يعني انا لما بركب مع سواق تاكسي يقول لي لا الاخوان، قال له مش عارف ايه وكوشوا على كل حاجه، اول ما اقول له طيب تعالى فين الاخوان كوشوا على كل حاجه، احنا عندنا كذا كذا، يقول لي اه والله ما الناس دول عملوا لنا غسيل مخ ولا ايه ده اعلام، ويفضل يشتم. الشبهه الثانيه اللي هي انه الاخوان كذبوا علينا، واحنا نحاول نوضح يعني يا ريت من خلال قناتكم او من خلال البرامج الاعلاميه اللي هي مع التيار الاسلامي توضح النقطه دي، هامه جدا انها توضح انه في فرق يا اخوان ما بين صح السياسه لها اخلاق وكل حاجه، مش زي ما بيقولوا السياسه ما لهاش اخلاق، بس في فرق، ناس بتلعب سياسة وناس بتلعب مش بتلعب، وناس يعني ايه بتتكلم في قال الله وقال الرسول، قال الله وقال الرسول ما فاش نقاش، انما في سياسة بتتغير في لحظة.
صحيح.
لما التيار الاخواني او التيار الاسلامي يقول مش هننزل رئيس، وبعد كده ينزل رئيس، ده مقتضى الحال يعني. الواقع السياسي فرض علينا ان احنا نعمل كده.
استاذ عصام انا بس
ايضا البسيطه اللي هو رجل الشارع مش واصله له المعلومه دي.
انا موافقك في الحته دي.
فياريت اخواننا يعني ينزلوا بروشور، ينزلوا طيب. مثلا تعميم واي.
انا موافقك ان معظم بل جميع يعني. الوظائف التنفيذيه او المناصب التنفيذيه ليس فيها احد من الاخوان السلفيين، وعلى فكره هي بس مش المحافظين والرؤساء المدن، لا ده احنا عندنا تقريبا 7000 وظيفة تنفيذية ما بين رئيس من أول رئيس الوزراء لغاية يعني مدير عام أو غيره، ليس فيها أحد من هؤلاء. لكن كلمة السياسة ليس الأخلاق، لا إحنا بنقول السياسة جزء من الدين والسياسة جزء من الأخلاق، إحنا بس بنعترض عليها لأن إحنا بنرد بيها على الناس اللي بتقول إن الدين ما فيهوش سياسة أو السياسة ما لهاش علاقة بالدين. معانا اتصال تاني الأخ ياسر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا شيخ ياسر.
احنا دلوقتي محتارين جدا جدا يعني.
لا ده احنا عايزينك تقول لنا انت هتنتخب مين. ما تحتارش، انت هتنتخب مين؟
وبالنسبة للحرية والعدالة ينتخبوا اثنين، احنا مش عارفين ننتخب مين، احنا محتارين جدا.
يا ياسر جداً. ياسر
ايوه
سمعني
سمع حضرتك.
احنا مدخلينك دلوقتي عشان تقول لنا انت هتنتخب مين، مش عشان تقول انا محتار.
هو انا محتار انتخب مين. الاثنين اسلاميين، دكتور ابو الفتوح ومحمد مرسي، الاثنين حلوين مش وحشين.
طب انا هقول لك حاجه،
حتى انا بتكلم انا شعبي جدا.
هقول لك حاجه،
ربنا يجازيك خير يعني، اسمعني ربنا يجازيك خير.
اتفضل.
احنا عايزين دلوقتي الاسلاميين يتحدوا، لان احنا اهم حاجه عندنا الاسلام.
نعم.
هم عايزين ننتخب واحد يحافظ على الدين وعلى بلدنا كلها.
الاخوه في القناه هنا بيقولوا لي في بيكلموني بيقولوا ان القناه بتدعم الدكتور مرسي.
انا مش عارف ادعم مين، والله ما عارف ادعم مين.
صلي الاستخاره. طيب
انا اهم حاجه عندي الاسلام. لان لو سقطوا الاثنين احنا هنروح فين؟
صحيح، هنخسر كلنا.
وعلى فكرة في ناس كتير محتارين يعني.
فعلا
يعني نسبة كبيرة من صحيح. أخونا ياسر يعني ضمن مجموعة كبيرة.
ربنا يكرمه. معنا ياسر ولا ياسر ولا مشيت؟ طيب احنا سمعنا كتير حقيقة من الحاجات الكويسة، والناس معظمها بيطالب بالوحدة، واقتراح الأخ عصام من سوهاج ان احنا فعلا نحاول نرد على الناس من خلال القنوات كلها، قنوات الإسلامية والقنوات الإسلامية. لكن خلينا نرجع كده بقى، معلش احنا طولنا عليك قوي. نتكلم على موضوع، خلينا بعيد بقى عن بتوع المجلس، نواب المجلس، ناخد رأي حضرتك دكتور أستاذ خالد في موضوع ارتداء الحجاب بالنسبة للمضيفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نسمع في إيطاليا يقولوا تم يعني وقف موظفة أو لأنها بتلبس ملابس مثيرة بتعطل عن عمل، وتكرر الخبر ده أكثر من مرة، وآخر مرة قريته عن إيطاليا، لكن تكرر في الدول الغربية. يعني نفس الدول الغربية يعني عندها مشكلة في أن سيارة دينا ملابس مثيرة تعطل عن.
نعم.
إحنا يعني فائدة أن المضيفة ما تلبس حجاب إيه؟ يعني ما هي الفائدة التي ستعود على خدمتها في الطائرة او على انجازها اللي عملها باتقان؟ مفيش يعني اي فايده هتعود سواء كانت محجبه او غير محجبه.
نعم.
يعني
حتى لو قلنا على نظريه الجماعه العلمانيين والليبراليين اللي بيقولوا ان الحجاب بيغطي العقل. هي مش محتاج عقل.
هي لا يعني
مفيش حاجه بتفكر فيها يعني غير حاجات بسيطه،
ما تعطلش عنها عن اي وظيفه.
الكلمه دي مش موافقين عليها.
ولا بتعطلها، بالعكس يعني فيه الطائرات فيهم اسر وفيها ناس محافظين بتضم مش كله. فهي لما تيجي بلبس محترم ده ادعى ان يشعر الناس باطمئنان، وخصوصا معلقين بين السماء والارض، فده ادعى بين الناس ان هم ده الحقيقه يعني تقليد يعني شغال في كتير من الوظائف مش بس المضيفات، ان كان الحجاب ده مشكله
والمذيعات كمان.
والمذيعات لا، المذيعات ده بيقول لك ده فكر اسلامي وهتقول فكره الاسلامي والكلام ده، يا ريت يجيبوا ناس عاديين.
ولحيه في الشرطه والعسكريه
لا دي موضوع تاني. اللحيه بقى في الشرطه ده موضوع عاوز نقاش برضو. انا الحقيقه يعني انا يعني مش عاوز اخواننا يشغلوا الناس باشياء، يعني عرض الفكر الاسلامي ده شيء مهم. الناس لما نشغلهم ان الاخوة عاوزين يلتحوا في الشرطة، الناس هتفكر في الموضوع وتعيش فيه اللح. لكن احنا في معركة يعني ضارية مع الليبراليين ومع العلمانيين، احنا ما بن لحية يعني ما بن قسم قدرها لكن في الوقت ده احنا محتاجين نركز ما نشتتش الناس.
طيب يعني الحجاب دلوقتي وقته ولا
نأجل؟ لا وقته ده من الحاجات الاساسية. لكن ان يعني انا بقول ان الثقافة يعني حتى لو مش الثقافة الإسلامية هبتعد عن يعني أنا هتناقش ثقافة الوطن نفسه، ثقافة المجتمع.
طيب هما دلوقتي خايفين من الإسلاميين.
طب أدعنا كم النقطة دي يعني إن المضيفات ما يلبسوش حجاب ويلبسوا ملابس فوق الركبة وكده أو ملابس، ده ضد ثقافة المجتمع نفسه. يعني المجتمع نفسه لا يرضى بهذا. إذا كان هو بيعبر عن منظومة الثقافية والفكرية المجتمع، فإحنا كمجتمعنا مجتمع كل مجتمع محافظ.
لا.
فدي شاذة وشيء شاذ. يعني هم بيحافظ على ثوابت هم في أوروبا وكده الثوابت بتاعتهم العري ده فده ضد المجتمع. يعني الاضافة ضد الأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي. تفضل.
هو احنا بنقول ان هم خايفين، بيقولوا احنا خايفين ان التيار الاسلامي يفرض بالقوه الاحكام علينا وهيلبس الناس غصب عننا. لكن احنا بنقول ان ديت ناس هي بطبيعتها وهي بارادتها عايزه تتحجب، انا امنعهم ليه؟
يعني احنا وظيفتنا وظيفه الدعاء وندعو الناس، ومفيش حد اسلامي قال ان احنا هنرغم الناس على انهم يرتدوا الحجاب. او ما شاء الله المحجبين كتير جدا، الناس بس محتاجه المحجبات اصلا. جمعنا جمعت المحجبات عددهم ضخم جدا. نعم. ومحتاجين لفقط يعني نربى عندهم فكر اسلامي ونزرع التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى ونزيد علاقتهم بربنا. يعني احنا ما عندناش، ما فيش حاجه اسمها فرض.
نعم.
واحنا سياسه الدعوه مش سياسه العقاب وسياسه الارغام. انا برضو عاوز يعني نحسس الناس او تكون اسلوبنا في الناس ان احنا بندعوهم ترجوع لأخلاقهم الحقية.
نعم.
يعني احنا يعني جداتنا وامهاتنا كانوا بيرتدوا الملابس المحتشمة والحجاب، احنا مش بنجيب حاجة جديدة.
صحيح.
ولا بنفرض حاجة غريبة.
صحيح.
لا طلبان ولا الكلام اللي بيقولوه ده، لا ده هو حاجة من المجتمع.
الراهبات في الكنيسة بيلبسوا حجاب،
ما حدش بيكلمهم. فاحنا يعني شيء نابع من ثقافتنا ومن عرفنا وتطور طبيعي، وان العرف ده ينتهي ده هو ده العودة الاخلاق وثقافة القرية وثقافة الناس المحترمة. اما احنا دايما في عرفنا من الصعيد للريف الاسكندرية اي واحد بتعرى ده سلوك شاذ وسلوك معيب.
صحيح. نعم.
مش ثقافة متحضرة ولا صحيح. حاجة ولا شيء.
كنت انا في مؤتمر قبل اسبوعين تقريبا، وكان حاضر فيه مجموعة كبيرة جدا من يعني الناس ديت، فكان المحاور بيقول ايه، بيقول يا اخوانا احنا لازم دلوقتي نحط في بالنا ان احنا مع تشريع جديد وناس احنا متعودناهاش قبل كده. وفانا قلت له لا خلي بالك، الفترة اللي فاتت كانت فترة دخيلة، لكن اللي احنا جايين بيه ده هو ده الاصل.
استئناف
بقاله 14 قرن من الزمان وهو ده الاصل وده اللي ربنا امر بيه.
لا صحيح.
طيب احنا معانا ان شاء الله فيديو نرجع تاني نشوفه ونرجع تاني ان شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياة.
اللي بعده مرشح منافس
الصديق عزيز، بس ساعات بتفلت حاجات كده معنا.
هل بتعتقد في حالة الإعادة تعيد مع عمرو موسى ولا تعيد مع الدكتور عبد المنعم ولا تعيد مع مين؟
والله اللي عايز يعيد مع مش عارف يا يا يرتبوا بينه وبين نفسهم بقى ويختاروا واحد يجي يعيد معايا.
واثق واثق للدرجات دي سيد فريق رغم كل اللي حواليك من
يعني لو العمليه بال لو العمليه بال بصريح العباره بقى بالقلم والورق لو العمليه بالخبره والممارسه وبالنتائج وبخدمه الوطن وبالقدره على القياده واداره البشر يبقى مفروض اكون واثق.
قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الإنترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ دوت تي في رؤية عصرية للقنوات الإسلامية.
الحافظ
للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716 ومن أي محمول على 1762 ومن السعودية على 700-710-17 ومن جميع أنحاء العالم على 0-88-24-69-0-733.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني ومع السؤال بتاعنا اللي احنا بنسأله من أول الحلقة. موضوع سؤال النهاردة: من ترشح لرئاسة الجمهورية؟ وخاصة بعد الفيديو ده دكتور أنور، أنا شايف إن في ثقة عالية قوي. أنا أظن الثقة دي وراها حاجة، يعني معلش، يعني احنا شايفين الواقع وشايفين الناس كلها قامت على الثورة وشايفين مواقف فريق أحمد شفيق أيام الثورة لما كان بيأكل الناس أو عايز يأكل المتظاهرين بنبون وبتاع، وكان مبارك هو المثل الأعلى. أظن بعد التصريحات دي كلها محدش انتخبه، بس فيه ثقة عالية قوي. يا ترى في إيه؟
هو في حاجة في علم النفس اسمها رياكشن فورميولا، اللي هو بيسموه أو ترجمته بالعربي صيغة التكوين العكسي. إن واحد يبقى واثق مش ياخد ولا صوت، فيدي إحساس بأنه واثق ياخد جميع الأصوات. فهو ده القصة اللي هو بيعيشها أحمد شفيق وعمرو موسى وغيرهم. هم ياخدوا أصوات. وفي خبر النهاردة إن أعضاء الحزب الوطني في جميع أنحاء الجمهورية اجتمعوا وعملوا دوائر اتصال وقرروا دعم أحمد شفيق. فهو أحمد شفيق تكلم من هذا المنطلق، وأنا في اعتقادي أن أحمد شفيق يداه ملوثتان بدماء موقعة الجمل وغيرها، وهو شريك لمبارك في حكمه، ومكانه الطبيعي هو في طرى او على حبل المشنقه. وانها لبجاحه ان يتقدم مثل احمد شفيق لرئاسه الجمهوريه. وده ايضا من الامور التي اعيبها على مجريات الامور، لان كان المفروض يبقى في قرارات ثوريه ان هؤلاء يوضعوا في السجن ويقدموا الى محاكمه سواء شفيق او غير شفيق. حقيقه يعني الثورات لا تعرف الهزار ولا تعرف الدلع ولا تعرف المحاباة. الثورة تعرف يعني تقريبا الثورة تعرف أبيض وأسود.
نعم.
هؤلاء من الأسود. وأما كلامه مع القنوات فدي كلها قنوات معروف تشكلت كيف وما إلى ذلك، وتروج لمن فهو يروج. ولكن أنا متأكد أن الشعب المصري لن ينتخب أحمد شفيق. ولن يكون له.
لكن برضو ما ننساش معلش عشان نبقى منصفين ان فيه بقايا الفلول وبقايا النظام السابق واصحاب الاعمال المستفيدين.
انا لا اتجاهل هذا
هؤلاء يعني هذا برضو هياخد يعني
ولا لا سياخد ولكن لن يكون رقم فاعل.
بس انا بتكلم على الثقه الزايده ديت ولا حاجه ولا اتفاقيه.
لا لا انا يعني تزوير هو ذلك
فيها اتفاقيه.
بص يا سيدي التزوير محال إذا كان تزوير تقليدي اللي هو تزوير في الصناديق وما إلى ذلك.
نعم.
هذا محال وإلا الثورة قائمة ومصر تشتعل. ولكن التزوير بقى أنهم يشتروا أصوات يتحالفوا يعملوا ده قائم ده. نعم. قائم يعني خد بال حضرتك. وكل هذا لن يؤدي إلى وصول أحد من هؤلاء إلى كرسي الرئاسة. نعم. إن شاء الله. طيب. نحن واثقون ونناشد الشعب المصري ونناشد الجميع أن يضع في اعتبارهم أننا نريد لمصر الاستقرار ونريد لها الأمن ونريد ألا يستنسخ حكم حسن مبارك عن طريق هؤلاء.
نعم.
نناشد الجميع اختاروا من تختارون ولكن لا للفلول. اختاروا من تختارون. أنا طبعا يعني أقول أن من لم ينتخب مرشحا إسلاميا فهو آتم لأنه بذلك
أمانة.
نعم.
من باب الأمان
من باب الأمان ومن باب نصرة الشريعة.
نعم.
ومن باب أنه لا يريد الشريعة ويريد الخيار الآخر.
طيب.
فأنا أناشد الشعب أن ينفذ قانون العزل في هؤلاء عن طريق الصناديق.
نعم.
أما الثقة الزايدة فهذه دعاوى انتخابية وأساليب انتخابية معروفة يعني.
طيب أستاذ محمد يعني عايزين كلمة كده برضو. إحنا سمعنا كتير من الإخوة اللي دخلوا أو عمل مداخلات معانا موضوع الوحدة وموضوع عدم التخوين وعدم التسفيه في الفترة الحالية. فاحنا عايزين يعني كلمة جامعة ربنا يكرمك.
يعني بداية احنا بنحترم كل المرشحين الموجودين على الساحة. نعم. كلهم يعني يعني الا ما رحم ربي يعني.
نعم.
ومنلعبش في المرشحين ان اخلاقنا الاسلامية لا يعني تمنعنا ان احنا نخاطب اي حد بسوء او جهلة. يعني اخلاقنا الاسلامية اللي تعلمنا عليها وتربينا عليها تمنعنا من ذلك. حتة الوحدة يمكن قبل ما اخش الحلقة مع حضرتك النهاردة كنت بتفرج على او بشاهد يعني مؤتمر الدكتور محمد وفوجئت بدخول الدكتور عطالة الأشعل وهو يدخل لتأييد الدكتور محمد مرسي.
أظن الثلاثة محمد.
فدكتور عطالة الأشعل بصراحة النهاردة يعني بدي رب مثال بشكل واضح جدا للوحدة. اجتمع ناس كتيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت والحمد لله احنا عن الإحصائيات اللي اتعملت خلال الفترة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى.
هو الدكتور الأشعل كان داخل تبع حزب ايه؟
الأصالة.
نعم.
الأصالة.
نعم.
وأنا كنت مجتمع مع حزب الأصالة في المكان عندنا يعني من يومين وكان عندي يعني شبه المعلومة ديت ولكن يعني فوجئت بيها على الشاشة النهاردة إن تنازل الدكتور عبدالله الأشعري أو مش تنازل بقى تأييده للدكتور محمد مرسي.
نعم.
فده يعني يدينا انطباع إن شاء الله بالعالمين حتة الوحدة ممكن تكون موجودة وممكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة أو الأسبوع اللي إحنا عايشينه دوت ممكن يعني تحدث تغيرات أخرى جديدة نتيجة لك. التصويت اللي تم في الخارج خلال اليومين دولت
نتمنى
لك. لأن فعلا الأخبار اللي جات لنا الحمد لله بالعالمين من السعودية تحديدا يعني الأخبار كانت مبشرة بشكل غير عادي يعني. إحنا من الناس اللي بدأنا متأخرين صحيح ولكن يعني الأرقام يعني 60% فضل الله سبحانه وتعالى ده الرقم اللي جاء من السعودية النهاردة الصبح كمؤشرات للنتائج
الحمد لله
فضل الله سبحانه وتعالى. أنا عايز بس يعني الكلمة الأخيرة اللي قال فيها الثقة دي فعاقب عليها بس هو بيقول الخبرة والممارسة والنتائج وختمة اللطف. أني خبرة وأنا ممارسة وأنا نتائج يعني نحللها كده. هل مصر الطيران الخسرانة لغاية النهاردة ودينة الموازنة المصرية دي الخبرة والممارسة والنتائج؟ هل تهريب الأراضي والاستثمارات الخارج هل ده الخبرة والممارسة والنتائج؟ هل بيع الغاز لإسرائيل هو ده الخبرة والممارسة والنتائج؟ هل انهيار الاقتصاد المصري ده الخبرة والممارسة والنتائج؟ هل التريليون و300 مليار الديون اللي علينا في مصر اللي منهم من دين الداخلي حوالي 450
بيتكلم على سنوه مسؤول عن الحاجات
هل دي ازاي
هو بيتكلم الخبره بتاعته مصر ترى
ما مصر ترى ذاتها كانت خسرانه هو سبب خسرانه
نقطه الحديث سبب
خسرانه سبب خسرانه.
نعم.
فاني خبره واني اداره بشر اداره البشر اللي هم كانوا حاطينها لنا في البيان الحكومه ان احنا عايزين نخفض عدد المواليد عشان نقدر ندير البشر والبشر دول بالنسبه لنا هم الثوره البشريه اللي احنا قايمين عليها. احنا النهارده بنقدم برنامج بنقول ان الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان المصري.
صحيح.
الإنسان المصري ده هو عنصر الحضارة هو عنصر القوة هو عنصر اللي احنا نتحكم فيه في التكنولوجيا. مصر بشبابها وبشعبها ممكن يحاول كتير جدا. صحيح. مش يجي النهارده يقول استثمار انا بشر اللي استثمر فيه، انا بشر اللي هو غرقه بالديون، ولا بشر اللي خلاه عاطل، ولا بشر اللي امراضه بامراض لم تكن اصلا ترد على مصر. انا بشر اللي غيب عقله بلومه العيش عشان يتنوا دايما سهران على لومه العيش. انا بشر اللي غير عقله في منظومه التعليم اللي خلى الطالب دلوقتي يخش الامتحان ينزل يكتب بس ما في راسي حتى ياخذ الشهاده. انا بشر اللي تاجر فيه، وانا بشر اللي استثمر فيه. احنا فعلا محتاجين استثمار في البشر، محتاجين اداره للبشر الموجودين، لكن اداره تقوم على القيم والاخلاق، والقيم والاخلاق وبعد ذلك التمكين، تمكينهم من العلم، وتمكينهم من الفهم، وتمكينهم ان هم يمارسوا الحقوق الشرعيه ليهم في هذا الوطن اللي كانت اللي سربت منهم قبل كده. احنا فعلا محتاجين نستثمر في البشر، ولكن ليس هؤلاء الذين استثمروا في البشر بطريقتهم هم التي كانوا يمارسونها قبل ذلك، ولكن نريد استثمارا حقيقيا من خلال مشروع نقدمه للشعب المصري، هو مشروع النهضه اللي فعلا احنا مش هنقدر نحاول وحدينا، وان هذا مشروع ليس ملك لينا فقط، ولكن شارك فيه كل اطراف الشعب المصري، ومنقدمه لكل اطراف الشعب المصري، والشعب المصري هو اللي هيحاول، مش احنا بس اللي هنحاول، لكن كل الشعب المصري هيشارك فيه، كل الشعب المصري ان شاء الله رب العالمين ينجز هذا المشروع من خلال الانتخابات الرئاسيه القادمه. اللي انا بقى بقوله دلوقتي، انا بفضل الله سبحانه وتعالى اثق في الله واثق في هذا الشعب، ان شاء الله رب العالمين مرشحنا ان شاء الله رب العالمين سوف يكون على كرسي الرئاسه، ليس لانه يريد كرسي الرئاسه، ولكن هو كلف بها وتحملها نيابه عن هذا الشعب لكي ينهض بهذا الشعب من خلال مؤسسات الدوله، ومن خلال تطبيق الدستور والقانون، وحريه الاعتقاد، وحريه تداول المعلومات، وحريه الافراد، والابداع لكل فرد يعيش على هذا الوطن. هذا هو مشروع النهضه الذي نقدمه من مصر، وان شاء الله بالعالمين يعني كلنا ثقه في الشعب المصري ان يعيش معانا هذه لحظات الفرق
ان شاء الله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يفرحنا بتولي الرئاسه احد المرشحين الاسلاميين، ونخرج ان شاء الله من هذا يعني الكابوس اللي احنا عايشين فيه. اخر خبر معانا استاذ خالد، حضرتك كان ليك فيه تعليق، اللي هو جامعه امريكيه تعلم طلابها احتساء الخمر. حولت جامعه امريكيه احدى غرف الترفيه فيها الى حانه، وذلك في إطار حملة بدأت منذ عام لتعليم الطلاب احتساء الخمر بمسؤولية. وأوضح مسؤول بجامعة سانت ماري في ولاية ميريلاند الأمريكية أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع الطلاب على التلاقي والتقرب من أساتذتهم ومدرائهم والدراسة أثناء تناول الكحول باعتدال، قائلا لم ننشئ الحانة ليثمل الطلاب. ويرى مدير الجامعة جوزيف آر أورغو أن نهي الطلاب بشكل قاطع عن احتساء الكحول هو أمر غير جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر ده طبعا بيتعارض تماما لما قامت الثورة الأمريكية واتحدت الولايات الأمريكية، وقاموا دولة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة فتية وبدأت تنطلق، وكانت في انطلاقاتها سريعة، وجدوا أن من أول معوقات لانطلاق الشعب الأمريكي وتوحده هو مشروع اللي هو شرب الخمر، فصدر قرار بإعدام كل من يثبت شرب الخمر، وظل ينفذ هذا القانون وهذا الحكم بالإعدام في أي إنسان يشرب الخمر فترة في أمريكا. يعني هم بالدراسة وجدوا الخمر دي معطلة أيام ما كانت بتنطلق في وقت الجد، أما يعني أمريكا بلغت بقى الرفاهية، وهو ده بداية الانحدار وبداية الانهيار.
نعم.
يعني الدعوة لشرب الخمر وتقنينه ده هو بداية انهيار إن شاء الله أمريكا. انا برجع لاخواني المرشحين، الحقيقه انا شيء مهم بالنسبه لي كاشخاصهم، يعني الثلاث اشخاص الاسلاميين ناس افاضل وكده، لكن في الاول والاخر هم لا يعنون كاشخاص كاسم موجود. صحيح. اخوه افاضل كثير مثلهم، لكن ما يعنيهم الفكر اللي بيحملوه والدعوه والانطباع اللي هيتركوه عند الشعب المصري. الشعب المصري خد فكرة عن الليبراليين والعلمانيين، وقلنا الكلام ده هنا انهم مش فعلا الليبراليين حقيقيين ولا علمانيين، ده شوية عملاء وشوية خونة وشوية ناس مرتبطين بجهات اجنبية وبوكالات اجنبية ومصالح اجنبية. فانت انت لما تقول ما بتقنعش حد من الشعب المصري، يعني انت لما بتتقدم خطوة نحو الليبراليين او انت بتقدمش، انت بتقدم ناحية مجموعة لا هتتقدم ولا هتتأخر، دي مجموعة يعني ليست أصحاب فكر ولكنهم أصحاب مصالح. أنا يعني إخواننا المرشحين يقدموا برامج وخطط لخدمة الناس، أما أن يعرض آراء وفرق وآراء وأفكار وأراء فقهية خاصة به يتحولنا لشكل فرق. يعني حقيقة أنا أزعجني جدا أخ من الإخوة الأفاضل يعني نعرفه اللي هو مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, فقال كلمة هم قالهاش الدكتور عبد المنعم لكن أخ من أعمدة اللي قال احنا عاوزين فكرة حسن الترابي والنهضة الفكرية اللي عملها حسن الترابي في السودان وكده.
وحسن الترابي ما عملش نهضة,
احنا نهضة فكرية, نهضة فكرية. هو حسن الترابي طبعا شفناه الاول احنا كما كنا في الجامعة وبداية المعسكرات الجامعية وجبنا كتب ندرسها, لكن فوجئنا ان الراجل ده عنده اراء غريبة
خارف
جدا
خارف.
يعني عاوز هو يوحد الفرق الاسلامية كلها, بيقول المعتزلة واهل السنة وبيقول ما فيش داعي للتفرقة دي, اباح حاجات زي الاختلاط عشان هو عاوز يتقرب, يعني عاوز ينزل من الاسلام ويتقرب للمجتمع او الافكار العلمانية واليسارية. تاني حاجة قال عاوز يهدم اصول فقه كلها الموروثة وينشئ اصول فقه تتناول يعني يميع القضية الاسلامية او يميع الافكار الاسلامية بحسية. فانا الحقيقة عاوز الاخوة المرشحين الاسلاميين يتقدموا برامج وحلول ويختلف عن زميله او المنافس له في البرامج اللي بيقدمها, اما ان هو ينصب نفسه او يحاول ان هو يميع قضايا اسلامية يقول انا سياسيا هعمل مؤامرات سياسية مش هطبق الشيء الفلاني, لكن ما يجيش في اصل القضية واصل الفكر الثابت ويغير فيه. وده يعني هيخلق احنا وظيفتنا دعوة الناس حتى لو هزمنا في انتخابات الرئاسة, لو انت قعدت انتخابات مجلس الشعب والاسلاميين بقى خدوش الاغلبية فيش مشكلة, احنا مواصلين والمعركة طويلة وعندنا صبر لحد الشعب ده ما يقتنع بالفكر الاسلامي, بس استحالة ان حد يستطيع. فاحنا نكون وظيفتنا هي الدعوه لفكر الاسلام الصحيح. نعم. اذا كنت انا عاوز اتنازل في بعض اشياء ما تنازلش في اصل الفكر, اقول دي مواقمة سياسية, لكن ما اجيش مثلا ترشيح المرأة او ترشيح القبطي او يعني مواقمة سياسية ان دي حرية و لكن ما اجيش اقول ده رأي الشرع اباحة ترشيح القبطي وبعض ترشيح المرأة واستند لاراء شاذة وراء ضعيفة واعصلها وقننها عشان ابرر موقفي اللي انا يعني ما تبقاش السياسة او المواقف السياسية هي الحاكمة للاراء الفقهية.
نعم.
انا اتمسك براي الفقهية بس عاوز اتنازل اقول ان الوقت ما يسعش مؤامات سياسية انا مش هطبق الشيء الاسلامي الفلاني. نعم. بس ده اللي رأي الحقيقة من اخواننا.
هو احنا كنا عايزين بس نوصل رسالة لجميع الاخوة الموجودين داخلا في الداخل وفي الخارج, يعني ان احنا في الاول وفي الاخر احنا اهل دين واهل اسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم, لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. احنا مش بنسفه بعض, واحنا في الاول وفي الاخر ان شاء الله هنرجع لبعض تاني حتى لو في بعض الخلافات, وده امر طبيعي جدا يعني حصل في ايام الصحابة, حصل في اختيار الخليفة عثمان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما, وسيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني دار على بيوت المدينة كلها ليختار من بين الناس, يعني هم بيسأل الناس كلها وعمل من نفسه, يعني هو ده كان الانتخاب اللي بيلف تختاروا مين تختاروا مين حتى اختاروا عثمان, فرجعوا إخوة متألفين حتى بعد المشكلة أو الحرب الضروس اللي وقعت بسبب الخوارج بين جيش علي وجيش السيدة عائشة رضي الله عنها ومعها الزبير بن العوام ومعها يعني جماعة من الصحابة, وقتل طلحة رضي الله عنه وارضاه, جاء علي بعد انتهاء المعركة فنفض التراب عن وجهه وقال يعز علي أبا محمد أن أراك مجندلا تحت أديم السماء هكذا, ولكني أرجو أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. إحنا إن شاء الله يعني كده وصلنا تقريبا الآخر, بس فيه الرسائل زي ما الدكتور عاطف عود رسائل سريعة قوي, هنوقف إن شاء الله ونبعت برسائل.
رسائلكم إلي تجدد العمر تشد على يدينا للفكر والنهوض, وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زي ما قلنا في رسائل قصيرة إن شاء الله, بس قبل ما نبدأ الرسائل في رسالة عندك أستاذ محمد عايز أقولها؟
والله يعني هي بس طبعا هتسلع, بس هي أكيد جميعنا يعني شاهدها صورة أو أخرى, وإحنا كنا في مجلس الشعب زي ما حضرتك عارف عملنا لجان استماع كثيرة جدا, فبس هي في بعض الأطباء محجوزين حتى هذه اللحظة.
نعم.
وكانوا مكلفين من قبل نقابة الأطباء ان هم يقوم بعمل ميداني، وده مهنة طبيعية لأي طبيب ان هو لا يتأخر عن اسعاف المريض. فكان احد الاطباء الدكتور صلاح شعراوي، وهو يعني من الناس المحترمة نحن نعلم يعني صدقهم ونعلم يعني خيرتهم،
نعم،
محبوس حتى هذه اللحظة. فاحنا يعني انا بوجه بس رسالة للسيادة المشير يعني باطلاق صلاح يعني هؤلاء المعتقلين
جميعا ان شاء الله،
جميعا طبعا ان شاء الله بالعالمين، وخصوصا يعني الناس اللي كانوا بيؤدوا مهنه،
نعم،
يعني الصحفي اللي كان بيؤدي مهنته دي مهنته اللي المفروض ان هو يعني بيؤديها كرساله واضحه عشان يبين الاخبار للشعب، وفي نفس الوقت الطبيب اللي هو بيقوم على اسعاف الجرحى،
نعم،
يعني فلا يعقل ان الطبيب اللي بيقوم على اسعاف الجرحى ان هو يعتقل او ان هو يكون في السجن حتى هذه اللحظه. فانا يعني بوجه رساله سياده المشير باطلاق يعني صراحه هؤلاء المعتقلين ان شاء الله بالعالمين، ويعني انهاء هذا الملف، لان هذا الملف ملف شائك. احنا استمعنا كثيرا يعني في لجنه اسمها في مجلس الشعب عن احداث كثيره، ويعني مش عايز اقول رايي فيه دلوقتي، ولكن يعني محتاجين ان احنا يعني يحدث حاله من التصالح بين الشعب المصري في هذا بين الشعب المصري في هذه الاوقات. احنا داخلين على انتخابات للاسف، محتاجين يحصل حاله من التصالح بين الشعب المصري، ونحن يعني كما قلت بداية نحن نكون كل الاحترام والتقدير للجيش المصري
إن شاء الله، وإحنا بنضم صوتنا لصوتك إن شاء الله بإطلاق جميع المحجوزين أو المعتقلين في أحداث العباسية. دكتور أنور، كفاك رسالة هتوجهها هتقولها لمين؟ كفاك
والله قبل ما أقول كفاك، هو بس هشير لدراسة كنت عملتها اللي هي مظاهر الخلط في الحياة الإسلامية المعاصرة، فكان منها الخلط بين المدخل الإسلامي للسياسة والمدخل السياسي للإسلام، وبنيت أن المدخل الإسلامي للسياسة أن يكون الإسلام حاكم لما نتعاطاه من السياسة وما نهمله من السياسة، يعني الإسلام هو الذي يقول هذا صح وهذا خطأ. أما المدخل السياسي للإسلام فالسياسي يفرض على الإسلام فقها قد لا يقره الإسلام لمجرد أن السياسة تتطلبه، يعني يقول لا يجوز تولية القبطي رئيس الجمهورية، طب فين الفقه دوت؟ يجيب بحث يعني يجوز المرأة يجوز، فده بيبقى ايه بيسخر الفقه أو بيسخر المعطيات الإسلامية لواقع سياسي مش بتاعنا، يعني المفروض أنا اللي برسم الواقع السياسي، يعني المفروض الواقع السياسي الإسلام هو اللي بيقيمه هو اللي بيحدده هو الذي يعطي.
نعم.
أما كفاكم فأقول للإسلاميين كفاكم تناحر، فاللحظة لحظة اتفاق ولحظة توافق، فاجتمعوا في هذه الأيام لعل الله تبارك وتعالى يقيد لمصر رئيسا مسلما
يا رب. احنا برضو عشان خاطر ما نتأخرش عايزين الرسائل تكون قصيرة، هي رسائل كده يعني مختصرة، تقولي مني يا أستاذ محمد كفاك.
والله للإعلام طبعا، يعني الإعلام العمال يشوه الصورة، والإعلام العمال يبص السموم داخل المجتمع وينقل صورة مغلوطة وصورة غير صحيحة. لما يكون مجلس الشعب عمل 100 قانون 28 قانون في خلال 100 يوم، وعمل أدوات رقابية وفي 185 استجواب، وفي الكلام ده كله لا ينشر للمجتمع المصري، فيعني نقول حرام عليك كفاك كده، يعني عايزين ننقل الصورة الصحيحة للمجتمع.
نعم.
ده اللي احنا عاوزينه من الاعلام المصري، وفي قنوات كتير محترمه بتنقل، فاحنا ده اللي احنا محتاجينه.
جزاكم الله خيرا استاذ خالد.
كفاكم لمن يريدون منع الحجاب تغريب لامتنا وطمس لهويتها.
ربنا يبارك فيك يا رب. طب احنا الحقيقه هنعمل تقليد جديد لعل الدكتور عاطف يسمعه دلوقتي، هنجيب حاجات غير اللي هو بيقولها بقى.
ماشي.
العادات اللي كان متعود عليها في حاجات جديده. تقول لي مين وحشتنا؟
دكتور عاطف.
طبعا
دكتور عاطف وحشنا.
آه.
طب ده انا فرحان بعادتي مكان النهارده.
انت معانا دكتور عاطف يعني. طب انت ودكتور عاطف جنب بعض.
ربنا يكرمك. ربنا يخليك. انا كنت خايف على فكره من القعده دي قوي ومتردد.
انت لا
خلاص لا ربنا يكرمك. دكتور عاطف يعني بيملى مكان. ربنا يكرمك. استاذ محمد تقول لي مين وحشتنا؟
والله في يعني اخ يعني كبير بالنسبه لي ما شفتوش بقى لفتره طويله، وهو معلمي واستاذي ومربي استاذ حمد ابراهيم يعني.
ربنا يكرمك. استاذ خالد.
انا بقول وحشتنا الالفه والمحبه الاسلاميه والاجتماع اللي كان بيننا طوال السنين الماضيه، نرجو ان يعود مره ثانيه.
تسمحوا لي اقول تطبيق الشريعه وحشنا.
اه طبعا.
اللي احنا طول عمرنا بندعو له نفسنا بقى نشوفه على الواقع
ان شاء الله. والله
اصلا مش هنقول وحشنا، احنا ما شفناش.
عمالين بيتخانقوا معايا دلوقتي بيقولوا انت ما تقولش حاجه انت محايد. طيب استاذ انور هتقول لي مين البلد محتاجه لك؟
البلد محتاجه لك والله أقول دكتور حازم أبو إسماعيل، البلد محتاجة لك أن تتوافق مع المرشحين القائمين وأن تضع يدك في أيديهم وتدعو أنصارك لدعم مرشح تختاره حتى يحدث عبور لهذه المرحلة إن شاء الله.
أظن هو عمل خطوة كويسة قوي لدعوته عدم انتخاب أحد فلول، يعني كانت خطوة جميلة.
اما احنا عايزين بقى يدعو انتخاب احد،
هو يمكن برضه متحير زي بعض الناس يعني.
هو وقد يكون جزاه الله خيرا، ولكن انا اقصد انه يدعم الدعم الذي كان ينال
واحد بعينه
يعني. يوجهه بقى
للاستاذ محمد، البلد محتاجه لك.
والله المواطن المصري يعني فعلا احنا محتاجين المواطن المصري بجد. محتاجين، احنا دلوقتي عايشين في لحظات فارقه، يا اما مصر تنهض يا اما نرجع لورا تاني
ان شاء الله. مش
محتاجين ان شاء الله بالعالمين المواطن المصري ان يحقق اراده الشعب
ان شاء الله.
انا قبل ما يقول استاذ محمد كتبت الشعب المصري. نعم. يعني اتفق كل، انا محتاجين فعلا الشعب المصري انه يظهر ويعبر عن هويته الحقيقيه ويختار اللي يتفق مع مبادئه وقيمه واصوله الاسلاميه والتاريخيه،
ولا يتاثر يعني بالاعلام
اطلاقا، ينبذ هذا الاعلام ولا.
طيب استاذ انور هتقول لي مين حسبك؟
حسبك اقولها للاعلام، كفايه كده بس.
طيب استاذ محمد مين هتقول له حسبك؟
والله يعني اللي بيحاول يفرق بين المرشحين الاسلاميين، يعني عايز اقول له ان انت في الاخر هتفشل.
نعم.
وفي الاخر هم زي ما اخوك قلت هيكونوا على قلب راجل واحد. طبعا.
ان شاء الله باذن الله. استاذ
خالد اقول حسبك لحافظ الاسد حتى لا ننسى اخواننا في سوريا.
نعم
ربنا يكرمك. طيب في حاجه برضو جديده، مصطلح ما استخدموش الدكتور عاطف قبل كده، تقول له مين استاذ انور، تقول لي مين صح النوم؟
صح النوم لا اقول لنفسي.
جميل. طيب تقول لي مين استاذ محمد صح النوم؟
اللي ضحك عرضت الفيديو بتاعه. لن تكسب
استاذ خالد.
انا اقول صح النوم لعلماء الازهر الافاضل، لان الازهر هو المرجعيه، وانا اظن انني يعني في بدايه التزامي المصحف الذي ذكرته ان استفدت من علماء الازهر وتعلمت على ايديهم، وهم ردوا ايام فتنه التكفير وردود، فالازهر هو المرجعيه الحقيقيه التي يجب ان نرجع عليها
ان شاء الله. هيرجع تاني الازهر باذن الله. طيب اخر حاجه معانا استاذ انور، تقول لمن عد الى رشدك؟
عد الى رشدك اقولها لاحمد شفيق وعمرو موسى، اقول لهم عدوا الى رشدكم فالمرحله ليست مرحلتكم.
الحقيقة يعني هي عايزة أكتر من كده. سيد محمد.
والله أنا عايز أقولها لبعض المرشحين، يعني اتفقوا دلوقتي إن إحنا في وقت محتاجين نمشي في دولة، ممكن بعد كده كلنا يعني نترشح وكلنا بالينا كلنا كل واحد فيكم يبقى ليه منهج، لكن النهاردة محتاجين كلنا نتوحد فعلا، ومحتاجين نستلم البلد، ومحتاجين ندير البلد، ومحتاجين نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى قبل ما حد تاني ياخدها مننا.
صحيح. نعم.
فمحتاجين نرجع شويه.
استاذ خالد
ده الرساله الاخيره،
الحقيقه لسه جاي في حاجات تانية. بس حاجات سريعه يعني.
احنا اذا كانت رساله يعني احنا قطعنا الطريق ومئات الكيلومترات عشان نيجي القناه، فنقول حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فاقول عد لرشدك للاخوه الذين يقفون وراء بعض المرشحين ويدفعونهم لتصفيه حسابات ولازاله الخلافات ولازاله التنابز، ويقفون وراهم ليس محبه فيهم ولكن لتصفيه حسابات مع اخرين.
نعوذ بالله من ذلك. طيب استاذ انور لازم نشكر حد، تشكر مين؟ تقول لي مين شكرا؟
والله انا اشكر العلماء الذين وجدتهم في مؤتمر دكتور محمد مرسي، وكنت لا اظن انهم زي الشيخ فوز السعيد الشيخ محمد عبد المقصود واخرين يعني. اشكرهم انهم حملوا على عاتقهم هذا الامر.
والله اضم الصوت لاخونا دكتور انور، لان المشهد اللي انا شهدته النهارده بصراحه كان مشهد عظيم قوي، يعني بصراحه افكاني يعني كان مشهد مؤثر، ان هناك من العلماء من يحمل هم هذا الدين ويجاهد من اجله ويقول قوله الحق ولا يخشى في الله لومه لائم، فانا اشكرهم يعني شكرا عظيما جزيلا.
استاذ خالد
انا اشكر اخويا محمد اسماعيل المقدم على موقفه حين زاره الشيخ محمد عبد المقصود الاخ يوم الخميس الماضي. نعم. وكان راي الحياه راي يعني غير متعصب وغير بل يدعو لوحدة المسلمين، وهو رأيه يعني ليه رأيه قاله لما فيش يعني ملزم أن أنا أقوله، لكن حبيت يعني حسسنا غيور كما عهدناه، وأنا أعتبره أبو الدعوة السلفية في مصر أخونا محمد إسماعيل.
طيب آخر حاجة عندنا هتقول لي مين دكتور أنور؟ لقد نفذ رصيدكم. عفوا، لقد نفذ رصيدكم.
نفذ رصيدك أحمد شفيق وعمرو موسى وكل بقايا الحزب الوطني في الإدارة، رغم أنهم كسر وأنهم كثيرون نرجع للصح. أقول لهم نفذ رصيدكم، فرحلوا يعني خلاص، وإن شاء الله يرحلوا يعني بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
يعني فليرحلوا طائعين مختارين خير أفضل إن شاء الله تعالى.
سيد محمد.
والله كان قابلني ناس من أعضاء الحزب الوطني فكان بيقولوا لي فاضل لكم 20 يوم. فأنا بقول لهم بقى هم دلوقتي يعني خلاص رصيدكم نفذ وبقى لكم
لم يبقى لهم شيء.
نفذ رصيدهم لما يسمون الآن بالحزب الوطني، ولكن هم بقى نفذ رصيدتهم ليه؟ أنهم كانوا هيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي ثم حزب مصر ثم الحزب الوطني، هم نفس الأشخاص وهي نفس المدرسة. ويعني
دول عزاب أخرى دلوقتي، لا في منهم دلوقتي في عزاب أخرى.
هو الحقيقة يعني نفذ رصيدكم ديت اللي بقولها لأحد النواب اللي معانا اللي كل يوم يتنطط على بعض القنوات ومش عاجبه مش عاجبه المجلس ومتواجد فيه، من عارف مش واخد. طيب
ده الحقيقة
ويعني ربنا يهدي. وانا بشكر اخواننا القائمين اللي هم الشباب اللي موجودين معنا في القناة هنا،
على فكرة في بعض المرشحين مش غير الاسلاميين يعني لو ترشحوا في دوائرهم يسقطوا سقوط غير عادي يعني.
كلهم
منهم العكش ده، نظرية العكش ده اللي سقط في صيف وكان راس قايمة على فكرة وفاكر نفسه يعني ايه، فاكر نفسه مناضل قوي جدا. أسعد عز وجل أن يهدين.
أمين.
أنا بشكر يعني قناة الحافظ على دعمها للمرشحين الإسلاميين وعلى البرامج اللي بتأديها، وبشكر الشباب اللي شغالين فيها وهم طبعا من خلف الستار يمكن بيعملوا جهد كبير جدا لكن محدش شايفهم، وان كانوا بتعبوني معاهم بس يلا انا مسامحهم.
انت لحقت بتعب.
وطبعا بنتمنى لدكتور عاطف الشفاء عشان يرجع لمكانه ثاني. ومعلش انا هختار الاستاذ خالد يدعينا النهارده.
لا انا عافيني اختار حد ثاني.
طب ده
لا طيب. لا اختار حد ثاني.
لا لا طيب خلاص دكتور انور هناخد بالسن ان شاء الله. تدعينا كده ربنا يبارك فيك.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين. اللهم لا تؤاخذنا بإن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا قيد لنصر أمر رشد. اللهم ولي عليها من يطبق كتابك ويطبق شريعتك ويعلي رايتك ويعز إسلامك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مصر وفي كل بلاد الدنيا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم خذ الأسد وعصبته أخذ عزيز مقتدر وأرنا فيهم آية يا رب العالمين. آمين آمين آمين.
جزاك الله خيرا على هذه الدعوات الطيبة. أحبابنا في كل مكان، نشكر لكم حسن استماعكم وتواصلكم معنا، ولا ننسى أن نوصيكم مرة ومرتين وثلاثة ومائة ومليون، لا تنسوا دعم المرشح الإسلامي، ولا تنسوا أننا إخوة في الله نتعاون على نشر هذا الدين وعلى القيام بواجبنا نحو هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي القرآن العظيم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.